الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. بعد حديث الموصول بذكر الله سبحانه وتعالى حول قراءة التفسير المبارك وتفسير آيات القرآن الكريم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وخاتم السنة. بدأت قراءتنا بتفسير سورة الحج. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثامنة والأربعون 31 آية بعدها، فيها أمره رسوله بتعليم عباده بالقصة،
وهي قول الله سبحانه وتعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. والآيات بعدها قال فيها:
فيها أمره رسوله بتعليم عباده بالقصة، فدل على شدة حاجتهم إليه.
نعم، هذه فائدة عظيمة جدا. فمن أنواع الهداية في القرآن، من أنواع الهداية في القرآن التعليم بالقصة، التعليم بالقصة. ولهذا ذكرها الله سبحانه وتعالى كثيرا في الكتاب، أي القصة. وقال عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن التصديق الذي بين يديه. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فدل هذا على أن القصة من نوع التعليم، لأن فيها أهدافا، لأن فيها معانيا، فليست العبرة بخصوص السبب ولا بمن حصلت له القصة بقدر ما هي من الأمور التي يتعلم منها وينتفع بفوائدها. نعم.
الثانية: تسمية الملائكة
لكن أضياء. شرط القصة التي يتعلم منها هي القصة التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. نعم.
الثانية: تسمية الملائكة أضيافا.
نعم، تسمية الملائكة أضيافا لما ظهر فهم جاءوا في صورة بشر. نعم.
الثالثة: تشريف إبراهيم.
والضيف كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى يطلق على الجمع ويطلق على الواحد كالزوري. نعم.
الثالثة: تشريف إبراهيم عليه السلام بضيافته.
نعم، تشريف إبراهيم عليه السلام بضيافته. نعم.
الرابعة: قولهم سلاما استدل به على إجزائه في السلام،
يعني على إجزاء قول سلام، لأنها جملة كاملة. قالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. نعم.
الخامسة: جواز مخاطبة الأضياف بمثل هذا عند الحاجة.
نعم.
السادسة: أن مثل هذا الخوف لا يذم.
نعم، لأن الخوف ماذا؟ طبعي، لما رأى أنهم لا يأكلون من العجل فخاف.
السابعة: البشارة بالغلام وبكونه عليما.
نعم، وهذا من توفيق الله عز وجل له أنه بشره بهذا الغلام، بشره بهذا الغلام مع كونه كبير السن، وفوق ذلك أنه غلام عليم، يعني بشروه بغلام متميز. نعم. وكان هذا الغلام هو من؟ إسحاق. كان هذا الغلام هو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وجاءت البشرى بإسحاق ويعقوب. نعم. نعم. الرحمة. أي علم؟ نعم. فين البشر وإسماعيل؟ نعم. أي لكن فيه في الحليم قال بلغني الكبر. طيب.
الثامنة أن استبعاد مثل هذا ليس من القنوع.
نعم. بينما هو تعجب واستبصار وليس قنوطا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قالوا بشرناك أبشرتموني على مسيح الكبر في المتغشين، قالوا بشرناك الحق لا تكن من القانطين، ولم يكن من القانطين، وإنما هو صلى الله عليه وسلم تعجب أن يكون مع كبره له غلام كما حصل من زكريا عليه السلام، فهذا ليس استبعادا وليس كذا، إنما هو تعجب نعم واستفسار.
التاسعة أنه مظنة القنوت لقولهم فلا تكن من القانطين.
نعم.
العاشرة مثل هذا لا يخرج من التوكل.
نعم، يعني إذا كان الإنسان كبير السن وقد استبعد في نفسه أن يكون له غلام مع هذا، ليس هذا مما يخرج التوكل على الله سبحانه وتعالى، إنما هذا مبني على حسب الأسباب الظاهرة، إنما هو مبناه على حسب الأسباب الظاهرة فقط، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فلو كان مثلا عندي واحد، مثل لو كان عندي واحد مريض مرضا كما يقال لا يرجى برؤه إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى، والإنسان في نفسه يستبعد أن هذا يشفى، فهذا ليس مما يخالف التوكل ولا وليس قنوطا من رحمة الله سبحانه وتعالى، إنما هذا بحسب الأسباب المعهود. فإن حصل شفاء لمثل هذا فيعتبر هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله عز وجل لا يعجزه شيء. نعم.
الحادية عشرة لا يخرج من معرفة قدرة الله.
نعم، لا يخرج من معرفة قدرة الله، يعني هذا لا يتنافى مع كوني أعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. نعم.
الثانية عشرة معرفة كبر القنوط.
إيه نعم، يعني أن هذا من الذنوب العظيمة، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم.
الثالثة عشرة معرفته عليه السلام أن البشارة ليست حاجتهم وحدها.
نعم، أن البشارة ليست حاجتهم وحدها، قال فما معرفته عليه السلام أن البشارة ليست حاجتهم وحدها، أي أنهم لم يأتوا فقط بتبشير بهذا الغلام وإنما لغرض آخر. نعم.
الرابعة عشرة معرفة نقمة.
طيب ما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قالوا ما خطب رحمة ربه إلا الضالون، قال فما خطبكم أيها المرسلون، ولم يقتصر فقط على هذا، لما قال فما خطبكم أيها المرسلون، إذن عرف أنهم إنما أتوا لشيء آخر غير البشر. نعم.
الرابعة عشرة معرفة نقمة الله لمن خالف الرسل.
نعم، قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين. نعم.
الخامسة عشرة معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط.
معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط، وما وجه ذلك؟ معرفة التوحيد من هذه القصة، ما وجه ذلك؟ نعم، معرفة التوحيد. نعم. نعم، إلا امرأته قدرنا أنها من الغابرين، إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين، إلا امرأته قدرنا أنها من الغابرين، فدل هذا على نجاة أهل التوحيد، وأن النجاة تشمل أهل التوحيد، أما غيرهم فلا. نعم.
السادسة عشرة لم يعرفهم،
يعني هذا معنى، ويمكن أيضا أن يقال معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط، من جهة أيضا أن هذه المرأة لم يملك لوط عليه السلام هدايتها مع كونه نبيا من الأنبياء، فدل هذا على الفرق بين الرب وبين العبد، ولو كان العبد رسولا فإن الرسول لا يملك هداية أحد، إنما الهداية بيده سبحانه وتعالى. نعم.
السادسة عشرة لم يعرفهم لوط أول مرة.
نعم، لم يعرفهم لوط أول مرة. نعم.
السابعة عشرة معرفة
فلما جواز، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، فلم يعرفهم أول مرة لأنهم كانوا رجالا في صور رجال حسان، فما توقع أن الملائكة أن هؤلاء يكونون ملائكة. نعم. وفيه أن الملائكة تتشكل، وإلا فالملائكة خلقوا من نور وهم أجساد، نعم، لكنهم يتشكلون. نعم.
السابعة عشرة معرفة جواز قول مثل هذا للأضياف عند الحاجة،
إنكم قوم منكرون. نعم.
الثامنة عشرة معرفة أنه خوفهم عقوبة الدنيا لقوله بما كانوا فيه يمترون،
قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، فمعرفة أنه خوفهم عقوبة، معرفة أنه خوفهم عقوبة الدنيا لقوله بما كانوا فيه يمترون، في قول تعالى قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، معرفة أنه خوفهم، معرفة أنه خوفهم عقوبة الدنيا، يعني فيه إخبار لوط لقومه أنه خوف عقوبة الدنيا، وكانوا يجادلون في ذلك، يعني ائتي بهذا إن كنت من الصادقين، فكانوا يميرونه في ذلك، فلما جاءت الملائكة وقالوا له بل جئناك بما كانوا فيه يمطرون، أي يميرونك فيه، وأنه لا ينزل بهم عذاب ولا تنزل بهم عقوبة، وإن كنت من الصادقين فأتنا بمثل ذلك. نعم.
التاسعة عشرة معرفة أن التأكيد وتكرير المسألة على الطالب ليس نقصا في حقه لقوله بعده وأتيناك بالحق وإنا لصادقون.
نعم، هذه سبحان الله فوائد عظيمة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب سبحان من أعطاه، معرفة أن التأكيد وتكرير المسألة على الطالب ليس نقصا في حقه وليس نقصا في مدرسه، لا في المعلم ولا في المتعلم، لأن الشأن، وهذا حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الأمور الكبار وأن الأمور التي يراد التأكيد عليها أنها تتكرر، ولهذا كم كرر الله التوحيد في القرآن، وكم كرر الله عز وجل الأمر بالصلاة في القرآن والتحذير من الشرك، وكم الأمور الكبار تتكرر وتتعدد، والقصص الكبار أيضا، يعني كم ذكرت قصة آدم مع إبليس، كم ذكرت قصة موسى مع قومه، كم ذكرت قصة إبراهيم مع قومه، ألا يكفي الموضع الواحد؟ لو لم يأتي إلى الموضع الواحد لقلنا هذا كاف، لكن هذا التكرار يدل على التأكيد على هذه المعاني، فمعلوم أن المعاني الكبار تحتاج إلى هذا التكرار، فليس هذا عيبا في المعلم وليس عيبا في المتعلم، ويقال هذا ليس متعلما نبيها، فلماذا تكرر علي؟ أنا فهمت، أنا عرفت، فعلما تكرر علي؟ التكرار ليس الغرض منه المسألة العلمية فقط، وإنما الغرض منه العناية بهذه المسألة العلمية، العناية بها تعلما، العناية بها دعوة، العناية بها تركيزا، فكيف إذا انضاف إلى ذلك تعدد الدوافع لتكرار هذه المعلومة؟ فحينما يعلمك المعلم شيئا أنت علمت من جهة علمية أنت علمت، فإذا كرره لك من باب التأكيد هذا فائدة، إذا كرره لك من باب التنبيه على الدعوة إليه هذه فائدة، إذا كرره لك من باب وقعة واقعة تدل على قيمة ما تعلمت فيكرر لك هذا ليبين لك قيمة ما تعلمت، انظر هذا الواقع الذي لو ما تعلمت هذه المسألة وتقررت عندك أنت خائضا مع الخائضين. إذن هناك فوائد متعددة ومتنوعة للتكرار. أما التكرار بلا غرض هذا ممل، تكرار بلا غرض هذا ممل، التكرار للأمور التوافه هذا ممل، أما التكرار للمسائل الكبار والتكرار لتنوع الدواعي والتكرار للحاجة هذه طريقة القرآن. ولهذا لا ينبغي مدح التكرار بعموم ولا انتقاد التكرار بعموم، وإنما الأمر يقوم على التفصيل، إنما الأمر يقوم على هذا التفصيل. لهذا يقول معرفة أن التأكيد وتكرير المسألة على الطالب ليس نقصا في حقه، أنه يقال بأن الطالب هذا عنده غباء أو عنده كذا، إنما هذا يكون ليه لذا، وأتيناك بالحق وإن لصادقون. نعم.
العشرون أن اليقين
يتفاضل، يعني جئناك بما كانوا فيه ينظرون وأتيناك بالحق وإن لصادقون. نعم نعم. يعني يسأل يقول خطب الجمعة التي يكون فيها كل جمعة فيها خطيب، هل يسأل عن الخطبة السابقة أو الخطب القريبة من هذا؟ الجواب نعم، هذا الأفضل، هذا الأفضل أنه يسأل، هذا هو الأفضل أنه يسأل عن هذه الخطب حتى لا تتكرر، وإن كان كل واحد له أسلوبه وله طريقة عرضه حتى لو اتحد الموضوع، لكن هذا أفضل أولى. نعم، لأن العهد قريب، لأن العهد قريب، يعني الجمعة الماضية. نعم. نعم. يعني قد يقال هذه فائدة عامة، هي قد يقال هذه فائدة عامة، يعني الشيخ يذكر كفائدة عامة مستنبطة. نعم، ولا يقصد أنه يصفه بهذا، ده هذا يعني له أن يعتذر بهذا، لكن هو نعم يقال حتى في النبي يقال طالب، لأن كل واحد على حق هو مريد له وطالب له. نعم.
العشرون أن اليقين يتفاضل حتى في حق الأنبياء، يوضحه ما تقدم من قولهم بشرناك بالحق الآية.
نعم، أن اليقين انتبهم، معرفة أن اليقين يتفاضل حتى في حق الأنبياء، يوضح ما تقدم من قولهم وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وهذا لا إشكال فيه، اليقين يتفاضل في حق الأنبياء باعتبار النبي نفسه من مقام إلى مقام، من انتقال من علم يقين إلى عين يقين، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. وباعتبار نبي عن نبي فقد يكون يقين نبي أعظم من يقين نبي آخر، فتفاضل الأنبياء على وفق هذا وعلى حسب هذا، فالنبي نفسه يتفاضل اليقين من موقف إلى موقف وبين نبي ونبي. نعم.
الحادية والعشرون معرفة الأمر بالهجرة.
نعم، معرفة الأمر بالهجرة في قول الله عز وجل: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، يعني سيترك محلته وسيترك بلدته ويخرج منها. فمعرفة الأمر بالهجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو من بلد البدعة إلى بلد السنة، أو من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، إذا لم يعد تأثير الإنسان في هذا المكان أو إذا احتاج إلى ذلك. وهذه تسمى بالهجرة المكانية. فالهجرة المكانية انتقال من مكان إلى مكان. إذا لم يستطع الإنسان إظهار الدين أو كان يترتب على ذلك مصلحة ما، وهنا الله عز وجل سوف يعاقب هؤلاء القوم. فأخرج لوطا ومن معه، وهذا لحصول النجاة لهم، ثم يهلك الله عز وجل القرية بعد ذلك ومن فيها. فهذه تسمى بالهجرة المكانية. فهناك هجرة مكان، وهناك هجرة أعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه هجرة عمل. وهناك هجرة عمال، وهي هجرة أهل البدع وأهل الكفر، تهجر هذا لا تكلمه. فالهجرة أقسام: هجرة مكان، هجرة أعمال، هجرة عمال. وكلها إذا وافقت النص الشرعي فهي عبادة وطاعة، عبادة وطاعة. هجرة عمال كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، هجرهم هجرة عمال، تهجر الواحد المعين إذا احتاج الأمر إلى ذلك، هذا الذي يسمى بالهجر الشرعي. فإذا احتاج الأمر إلى ذلك تهجره في الله. أما ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا إذا كانت الهجرة لحظ النفس. أما إذا كانت الهجرة للشرع، تهجره للشرع، فإنها ولو امتدت إلى الموت، ولو بقيت سنين عددا، طالما موجود الداعي، كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل لما مر على قريب له ويحلف بحصاته وكذا، فنهاه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. فلما عاد ووجده يفعل ذلك قال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وتفعل، والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. فهذا فيه الرد على من يقيم الدنيا ولا يقعدها على مسألة الهجر هذه، ويقولون: من أين أتيتم إلى هجر؟ ما في هجر، كيف ما في هجر؟ والقرآن فيه الهجر: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والسنة فيها الهجر، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، والصحابة طبقوا الهجر، وأهل العلم على الاتفاق على الهجر، فهو من نوع الزجر والتعزير الذي يعذر به المخالف، بل هذا يكون مؤلما للمهجور ولعله يرجع في ذلك. فإن قال قائل: لكن هذا إذا تحققت به مصلحة، نقول: صحيح إذا تحققت مصلحة، لكن اعلم أن المصلحة لا تتوقف على المهجور فقط، فمصلحة تتعلق بمهجور، مصلحة تتعلق بهاجر، مصلحة تتعلق بقوم يرون هذا الهجر فيتأثرون بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الصلاة على بعض أصحاب المعاصي، لماذا؟ ليرتدع أمثالهم، فهذا يكون نفعا متعديا. وإلا الميت لما تهجر الصلاة على أهل البدع، الميت يتأثر بهذا، هو مات من جهة يعني رضعه، هذا مات، لكن يتأثر أمثاله. وكذلك يكون الهجر إذا لم يترتب مفسدة على الهاجر، لأنه لو هجر وهو ضعيف قد يتعرض ضرر، فحينئذ نقول لا يهجر، فهو منوط بتوافر الشروط وانتفاء الموانع.
الهجر منوط بتوافر الشروط وانتفاء المعين. يبقى إذن الأصل مشروعيته ولكن بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. ففيه الأمر بالهجرة، والهجرة هجرتان، هجرة تكون على حسب الداعي كما ذكرنا، هجرة المكان وهجرة العمال وهجرة الأعمال، تهجر ما نهى الله عز وجل عنه، هذا نوع من الهجرة. النوع وهذا النوع على حسب الداعي وعلى حسب الحاجة. والنوع الثاني هجرة القلب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الله بالإنابة إليه والتوبة إليه والرجوع، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. وهذه الهجرة لا تنفك عن الإنسان أبدا، وهي ملازمة له، وهي ملازمة له، هجرة القلب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثانية والعشرون تفضيله عليه السلام بالهجرة مرتين.
نعم، تفضيله بالهجرة مرتين إلى الحبشة وإلى المدينة. نعم، يعني تفضيله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
الثالثة والعشرون معرفة أنهم أمروا بها إلى مكان معين.
نعم، يعني إلى مكان معين، وإن لم يذكر في ذلك إذا قصد هجرة لوط عليه السلام فهي لم تذكر، لكنها تكون إلى مكان معين، وإذا قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت معروفة. نعم.
الرابعة والعشرون معرفة قدر كونه آخر الرفقة في السفر، كما كان صلى الله عليه وسلم يتخلف في آخرهم.
نعم، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، وذلك لأنه يقوم على رعايتهم وتعاهدهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في السفر ماذا يصنع؟ كان صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الركب يتعاهد قومه وتعاهد أصحابه، كما حصل في قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
الخامسة
قال واتبع أدباره. نعم.
الخامسة والعشرون عدم الرأفة على أعداء الله لقوله ولا يلتفت منكم أحد.
الله أكبر، فوائد ما يستخرجها، ما يستخرج هذه الفوائد إلا العلماء الراسخون المتأملون المعتبرون. عدم الرأفة على أعداء الله، هذه مأخوذة منين؟ من قول الله عز وجل ولا يلتفت منكم أحد، يعني لا تأخذكم رحمة ولا تلتفتون إليه والله سيهلكهم. طيب، هل هذا فيه يعني ذم للمؤمن أنه ليس عندها رأفة؟ نقول هذه مقيدة، عدم الرأفة على أعداء الله، كما أن الله عز وجل نهانا عن الرأفة بمن عصى واستحق الحد، فقال سبحانه وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دينه، أي لا تأخذكم بهما رأفة من جهة عدم إقامة الحد، وإلا فتأخذنا بهم رأفة من جهة الشفقة عليهم أنهم وقعوا في ذلك، ومن جهة أيضا أننا نرجو أن يكون إقامة هذا الحد جبرا لهم، إنما الرأفة التي ترفع حدا ما تجوز. قال سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني لا تأخذكم بهما رأفة تمنعكم من إقامة الحد، وإلا إذا كان في رأفة في القلب على اعتبار أن الإنسان حمد الله أن أقيم الحد على هذا فيرفع إقامة ترفع إقامة الحد هذه المؤاخذة عليه، أو أنها تكون زجرا للمجتمع أن يفعل هذا، ولهذا فعلا أنت لو عاينت حدا لن تأخذ كرأف بل تحمد الله عز وجل. يعني لو ذهبت إلى ساحة إقامة الحدود أنت قد تقول أنا أرى أمامي رجلا تقطع رقبته، يعني تأخذني، أنت إذا رأيت ذلك كبرت واعتززت بهذا، إذا رأيت ذلك لماذا؟ لأنها رسالة إلى كل المجتمع، ولهذا كان في الحدود وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا تكون إقامة الحدود خفية لا يراها أحد وتكون مبناها على الستر، لا، إنما يكون أمرا عاما حتى يرتدع الناس. حينما ترى أمامك رجلا تقطع رقبته أو آخر يرجم حتى الموت، هل يفكر أحد في زينة وهو يرى هذه القتلة لهذا الرجل بالرجم؟ هل يفكر أحد في القتل وهو يرى أمامه رقبة القاتل تقطع؟ هذا أكبر رذع. لكن حينما يتحول الأمر إلى محام وإلى قضاء، ليس فيه هذا الأمر إلا إذا كان وإذا كان وإذا كان، أو إذا لم تكن هناك حدود عموما، فالزاني ماذا يصنع يعني معه؟ يسجن، خلاص، يزني ويفعل ما شاء ويفضي بشهوته ورغبته. ثم إن هناك أمورا قد يقال بأن هذا الزنا لا يكون في عقوبة إلا إذا كان وإلا إذا كان وإلا إذا كان، وتعلمون أن المحامين يتلاعبون بهذه الأمور ويحاولون إخراج هذا الإنسان المتورط قانونا، والقانون من وضع بشر، والبشر وفوق كل ذي علم علي، بشر وضعوا قانونا وبشر ينتقدون قانونا. أما إذا كان الأمر مبناه على الشريعة فهذه شريعة من لدن حكيم خبير. من أين تأتي الثغرات؟ من أين تأتي الثغرات؟ شهد 4 شهداء خلاص إذا كان في الزنا، أو شاهدان في غير ذلك من الحدود من الرجال العدول، يبقى أقيم لماذا؟ أقيم الحد على صاحبه بشروط معروفة في الشرع. يبقى عدم الرأفة على أعداء الله، وبأن ذلك عدم الرأفة على أهل البدع في الرد عليهم والتحذير منهم، بل ونفي هؤلاء، بل وقتل هؤلاء إذا احتاج الأمر. فالتعزير بأهل البدع الرؤوس الكبار قد يصل إلى القتل، كما قتل خالد بن عبد الله القسري الجعدة ابن ذرهم في قصة تواتر نقلها عن أهل السنة، وإن كانت أسانيده وكلها ضعيفة، كانت أسانيده وكلها ضعيفة، ولهذا أنت مضطر لاعتقاد هذه القاعدة المعروفة، وهي ما تواتر نقله واشتهر أمره فإنه لا يحتاج إلى نظر إلى الإسناد، فإن هذا معلوم، معلوم بالحس والواقع ومعلوم بقواعد أهل العلم. فلا زال أهل السنة والجماعة يذكرون هذا، ذكرها اللالكائي رحمة الله عليه في كتاب شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة، وذكر أئمة السنة في كتبهم، وذكرها المحققون من أهل العلم من المحدثين، ذكرها الذهبي، ذكرها ابن كثير، ذكرها العلماء هذه القصة وتواتر نقلها. فرأس البدعة قد يقتل، لا ينفى فقط، قد يقتل رأس البدعة، ينفى، يسجن، يقتل، يجلد. فلا تأخذكم بهؤلاء رأفة، لأن الرأفة ينبغي أن تكون بالمجتمع، أما هذا الذي تعدى فإنه يأخذ عقوبته، ثم هذه العقوبة قد تكون جبرا له وزجرا لأمثاله، ومن هنا كانت الحدود. فهل الحدود وحشية كما يقول أعداء الإسلام؟ تطبيق الحدود وحشية؟ سبحان الله، يقتلون بالقنابل العنقودية، حتى إذا جئنا نقطع يد سارق قالوا وحشي، وهم يقتلون بالقنابل العنقودية ويهددون العالم بالنووي، فهذه الدول كلها التي تتكلم عن وحشية عندهم نووي، نووي يبيد أمما ولا تكلمون عن وحشية. يدفنون المسلمين أحياء ولا تكلمون عن وحشية. يهجرون أقواما من بلدانهم ولا تكلمون عن الوحشية. يغصبون حقوق الآخرين، انظر إلى اليهود في فلسطين كيف يصنعون، ويتكلمون عن الوحشية. أي وحشية؟ الوحشية فقط خاصة بالمسلم، الإرهاب للمسلمين والوحشية للمسلمين وكل شيء للمسلمين إذا صدر منهم شيء، إنما إذا مورس معهم شيء ولو أبيدوا فلا وحشية، بل ولا سمع أصلا للقضية، فضلا عن حكم فيها، وإن حكموا لا تنفذ الأحكام من عشرات السنوات، وهناك أحكام من مجلس أمن ومن محكمة العدل الدولية ومن توجه إلى اليهود ولا ينفذون منها شيئا. فالحدود رحمة، ولا أبلغ من هذا التعبير، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لا أبلغ، حياة، حياة، لأننا لن نصر، لن نقطع يد 100 مليون من 100 مليون، إنما ستقطع يد واحد، حينئذ سيرتضي الناس، سيرجم رجل واحد أو امرأة واحدة، حينئذ سيرتضي الناس. فعدم الرأفة على أعداء الله، على أعداء الله، لأنهم تجاوزوا شرع الله. نعم. والمراد الرأفة من هنا من جهة ماذا؟ الرأفة من جهة أنك لا تقيم فيهم حد الله ولا عقوبة الله سبحانه وتعالى، عقوبة الشرع. لكن الرأفة قد تكون من وجه آخر، الرأفة قد تكون من وجه آخر، لكن الرأفة التي تمنع إقامة ما يجب، هذا لا ينبغي ولا تجوز. ولو كان هذا على ولدك، ولو كان هذا على زوجك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ولا يلتفت منكم أحد. نعم نعم نعم. على من؟ على ماعز؟ ليس هذا رأفة، لكن هنا تخلف شرط إقامة الحد. يعني قصة ماعز لما قال هل تركتموه، ليس معناه الرأفة في رفع الحد، لا، إنما اختل شرط إقامة الحد. لماذا؟ لأن ماعزا إنما أقيم عليه الحد بالإقرار وليس بالشهود، وإذا أقيم الحد على أحد بالإقرار فرجع في إقراره اعتبر رجوعه، طالما أن الحد أقيم عليه بالإقرار. وماعز لما أقيم عليه الحد بالإقرار فلما فر قال هل تركتموه، ليه؟ لأنه بهذا يكون قد اختل الشرط. فلو رجع المقر عن إقراره في أثناء الحد فهذا معتبر، نرفع. لماذا؟ لأن الحدود تضرأ بالشبهات. أنا ما أقول له لا، لما آلمك الضرب قلت كذا وكذا، واضح أنت متلاعب، أبدا. أو يأتيك قبل إقامة الحد فيعترف، ثم إذا عاين الحجارة وعاين الناس قال لا أنا ما زنيت، فتقول لا 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 أنت تهرب، أنت كنت مقر، كان أحد أجبرك، لا، ما يصلح في الحدود، ما يصلح. الحدود تضرأ بالشبهات بأدنى شيء، فهذا ليس من قبيل مسألة الرأفة، وإنما من قبيل أن الشرط هنا تغير. فإذا كان الحد يقام بالإقرار فرجع المقر عن إقراره قال أنا سرقت، أنا زنيت، أنا كذا، فإنه يعتبر هذا. أما لو قام الحد بشهود ففر أو هرب أو قال أنا ما فعلت، لا يعتبر به ولا يلتفت إليه. نعم.
السادسة والعشرون، معرفة إخباره أن هذا قضي فلا مراجعة فيه كما أخبر إبراهيم عليه السلام.
قال
معرفة إخباره أن هذا قضي فلا مراجعة فيه كما أخبر إبراهيم عليه السلام.
وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. نعم.
السابعة والعشرون، معرفة قرب وقته
أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، مصبحين، أن هذا قريب. نعم.
الثامنة والعشرون، معرفة الأمر العظيم وهو فرح الإنسان بما
لعله
هلاكه.
الله أكبر. يعني معرفة الأمر العظيم، يعني الفائدة العظيمة، انتبه إليها، وهو فرح الإنسان بما لعله فيه هلاكه، تفرح بشيء فيه هلاكك، وهذا إنما يكون بالشيء الغير مشروع. انظر ماذا يفرح الناس، يفرح الناس بالمصايف وينزلون وقد يكون فيه ماذا؟ غرقه. يفرح الإنسان بالمعاصي، يفرح الإنسان بالتسلط على عباد الله وأنه أوتي قوة، ويفرح الإنسان، قد يفرح الإنسان بالشيء وفي أهله، يفرح الإنسان بتجارة ومال من محرم، وذلك لقول الله عز وجل: وجاء أهل المدينة يستبشرون. فهم فرحون بأضياف من؟ بأضياف لوط عليه السلام، وفي ذلك هلاكهم. ففيه فائدة عظيمة أن الإنسان قد يفرح بما فيه هلاكه، والإنسان قد يحزن بما فيه سعادته، يحزن مع أن هذا الشيء سعادته، وهو ابتلاء ينزل بالإنسان، أو شيء تخلف عنه عن الإنسان فيه مصلحة ظاهرة، ولكن الله عز وجل ولكن الله سبحانه وتعالى جعل له في فوات هذه المصلحة تحقيق وتحصيل مصلحة أعظم. ولهذا قال سبحانه: ما أصاب مصيبة في أنفسكم، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أهداكم. فالإنسان ما يأس على ما فات، ليه؟ لأن الله عز وجل قد يكافئه بما هو أعظم من ذلك. ولا تفرح بما آتاك فإنه قد يكون فيه هلاك. ففي فائدة عظيمة جدا، وهو أن الإنسان يقوم بأمرين: الأمر الأول موافقة الشرع، والأمر الثاني الرضا بالقدر. الأمر الأول موافقة الشرع، فأنا فرحي بالشرع، أنا ما ليس فرحي بنعمة قد تحصل لي أو شيء في الظاهر وقد يكون فيه حتفي، فرحا قد يدعو إلى البطر وإلى الأشر وإلى التجاوز، وإنما إنسان يكون متوسط. أنا أفرح بولدي، أفرح بولد، الله عز وجل جاءني بولد، أفرح، لكن فرح ليه؟ الفرح الشرعي، الفرح الشرعي. طيب، فإذا ما مات ولدي وأنا محب له وكذا، لا أحزن حزنا يدفعني إلى تجاوز الشرع، بل أصبر، وقد يكون في موت ولدي هذا مكافأة عظيمة إذا ما صبرت أنا. اللهم أجرني في صبرته وأخلف لي خيارين. ألم يكن في موت أم سليم 10 من الولد مع حصول الأجر والاقتداء بها إلى يوم القيامة؟ إنك تجد قصة أم سليم مع ولدها قصة قافزة أمامك إذا ما أردت أن تصبر أي أحد في موت ولد. المرأة إذا حزنت على ولدها، الرجل إذا حزن على ولده، لا تجد أبلغ من قصة أم سليم رضي الله عنها لما مات ولدها وقالت لأهلها: لا أحد يخبر أبا طلحة حتى أكون أنا. فلما دخل أبو طلحة وسأل عن ولده: أين ولدي؟ قالت: هو أسكن ما كان، فظن أن ولده نائم، ثم تجملت وتهيأت وقربت الطعام وطعم، ثم جامع، وبعد هذا كله وولدها في ناحية البيت مات. ثم بعد هذا كله قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قومك قوما أعاروك عارية ثم أرادوها؟ واحد قال: خذ عندك الكأس هذا، وبعدين قال: هات الكأس اللي أعطته لك، خلاص. واحد أعطاني شنطة فلوس يا أخوان، قال: لو سمحت خذ هذه بس، وبعدين قضى مصاعب قال: هات الشنطة. هل أحزن أنا على ذلك؟ أبدا، لأن المعطي هو الذي أخذ. أكنت تحزن؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولدك عند الله، فاحتسب ولدك عند الله. فقام وقال: تركتيني حتى تخطبك، يعني أجامعك ووالدي ميت. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فعلق النبي بقى على هذا الجماع: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكم هذه، لأن هذا جماع ليس جماعا عاديا، هذا جماع عبودية، هذا جماع خاص. فرزق بولد، رزق بتسعة من الولد كلهم يقرؤون القرآن، وحصرت له آية أيضا في السنة في الولد هذا الذي رزق به، لما كان قد خرج مع النبي في سفر فعاد، وكان من شأن النبي أن يعرس خارج المدينة، يعني ينزل، ثم جاء أم سليم الطلق، معنى ذلك أنه لن يدخل المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا أبا طلحة، جاءني الطلق وكذا. فقال: يا رب، اللهم إنك تعلم أن النبي ما خرج من المدينة ولا دخلها إلا كنت معه. قالت: يا أبا طلحة، نعم ذهب الذي كنت أجد. فأم سليمة هذه المرأة المباركة، فالإنسان لا يدري سبحان الله، ففيه الأمر العظيم وفرح الإنسان بما لعله هلاكه، كذلك أيضا فيه الأمر العظيم أن الإنسان يستفيد من هذا بالمقابل، أن الإنسان لا يحزن الحزن الشديد، فقد يكون في تلك المحنة المنحة. كيف يا شيخ؟ كيف هذه إذن ما تكون مكافأة؟ كيف هذه من حيث لا تحتسب؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. في غيابات الجب ليوسف المنح، في سجن يوسف المنح. من كان يصدق هذا؟ من كان يصدق أن في غيابات الجب المنحة، وأن في السجن المظلم المنحة، حتى يخرج اجعلنا على خزائن الأرض، حتى وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته، إلى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. يبقى خلاصة الأمر علينا بأمرين: الأمر الأول موافقة الشرع، أن يكون حالي دائما موافقة الشرع، فإذا كنت موافقا للشرع دائما فاعلم أن ما يجري عليك خير. عجبا لأمر المؤمن، شرط الإيمان، أمر المؤمن، أمر المؤمن إن أمره كله خير، المؤمن، المؤمن الموافق للشرع. فأنا الآن متولدي، أنا الآن رزقت بالولد، أنا الآن ضع مالي، أنا الآن خسرت تجارتي، أنا الآن ربحت، أنا الآن مرضت، أنا الآن في صحة، أيا كان المهم تأتيني الصحة على موافقة شرع فتكون خير. فإن تبدلت إلى مرض مع موافقة الشرع ستكون خير. يأتيني الولد مع موافقة الشرع خير. يموت الولد مع موافقة الشرع خير. الناس يعينون يجعلني على خزائن الأرض مع موافقة الشرع خير. أكون ملكا والناس يعزلوني عن الملك مع موافقة الشرع خير. يبقى حتى تتزن القاعدة وتنضبط ويجزم بها لابد أن تكون في حال موافقة للشرع، حينئذ عجبا لأمرك فإن أمرك كله خير. لكن قد تبتلى بذنب، تقول يا عجبا لأمر من أمره، تبتلى بذنب وقد تستدرج بذنب. يبقى ما ضابط هذا الأمر وأنه يكون كل شيء لي خير؟ ها؟ أن أكون في حال موافق للشر. اخترت امرأة، انا شاب، اخترت المرأة ظاهرها الصلاح، جمعت كل مالي اللي بجمعه من 27 سنة، وشاب عندي 27 سنة بشتغل، وانا عندي 15 سنة في السوق، وحط 100 على 100 واعمل جمعيات، وجبت 30 40 50 الف قدمتهم مهر، وبعدين بعد ذلك خسرت كل شيء. بعد شهر من الزواج الاول خسرت 150 الف طيلة عمري. ما ها وراحت المرأة واتضح ان انا كذا وكذا وكذا وكذا، هذا خير لك بشرط موافقة الشرع. يبقى الضابط الذي يجعلني على يقين، على يقين ان ما يجري علي هو خير، انما اكون في حال دائمة موافقة للشرع. الامر الثاني موافقة الشرع، الامر الثاني الايمان بالقدر وتفويض الامر الى الله، لان الله يقول والله يعلم وانتم لا تعلمون، وأنا علمي قاصر مهما بلغ علمي قاصر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما جرى لعائشة رضي الله عنها كانت محنة شديدة شديدة، لكن انتهت بماذا؟ بأعظم المنح، أن تذكر عائشة في القرآن في آيات تتلى إلى قيام الساعة. كعب بن مالك، فلا بد أن يكون الإنسان حال، هذا الحال يكون في موافقة للشرع ثم مؤمنا بالقدر، معرفة الأمر العظيم وهو فرح الإنسان بما لعله ماذا هلاكه. نعم. زي قد يفرح حاكم أو واحد ثورجي قام ثورة وبعدين عينوه وفرح خلاص صار يجلس على الكرسي وصار يلبس لباس الملك، ثم يحصل أن يثور عليه الناس فيجعلونه في أقفاص السجن أو يقتلونه، ففرح بما فيه ماذا؟ هلاكه، لأنه قعد هذا التمرد وهذا وهذه الثورية. نعم. الإنسان كيف يميز أن هذا بسبب معاصي أو خلافه؟ والإنسان لا يخلو من معاصي، الإنسان لا يخلو من معاصي، هذا صحيح، لكن المؤمن ليس مصرا على المعاصي. ولهذا أنا لست معصوما من معصية، قد تأتيني معصية لكن أنا لا أكون مصرا عليه. فالمؤمن إذا نزل بالمعصية بادر إلى التوبة، إنما إذا أصر وسوف وكذا هذا فيه تعد لا يكون عليه المؤمن الحق المؤمن الكامل إيمان. نعم قد يقع الإنسان في المعصية لكن يبادر بالتوبة، فإذا بادر بالتوبة فقد يخرج من هذه المعصية بأكمل مما كان، بأكمل مما كان. فإذا كان الإنسان يجرى عليه مثلا بعض المحن وهو مصر على المعاصي وكذا وكذا، فهذا الراجح أنه بذنوبه. ولهذا كان السلف يرون يرى الواحد ذنبه في عثور ذابته. أما إذا كان قد تاب وأناب يا الله عز وجل وكذا، فهذا قد يكون رفع الدرجات وتكفير الخطايا. نعم.
التاسعة والعشرون قوله إن هؤلاء ضيفي إلى آخره يدل على توقيرهم إياه، يوضحه قولهم أولم ننهك عن العالمين.
نعم. فهؤلاء ضيف في هذه الإضافة تدل على توقيرهم إياه، يوضح قالوا أولم ننهك عن العالمين. نعم.
الثلاثون أن طلب الستر وخوف الفضيحة من أعمال الأنبياء.
نعم، وهذا من جهة ماذا؟ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا واتقوا الله ولا تخزون. فقولوا إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون في أن طلب الستر وخوف الفضيحة من أعمال الأنبياء، يعني أن هذا خلق الأنبياء، أن الإنسان يستر ويخاف الفضيحة. نعم. وأيضا لا يضع نفسه في مواضع الشكوك. نعم. ولهذا النبي قال هذه أمكم صفية. نعم.
شيخنا فعل بعض الطاعات لئلا يقال، يعني مثلا التصدق لئلا يقال بخيل، هذا الشيخ بخيل.
نعم.
فعل بعض الطاعات حتى لا يقال ده بخيل.
فعل بعض الطاعات حتى لا يقال فلان بخيل، ما حكم ذلك؟ بعض العلم يقول هذا من المباح، بل قد يؤجر على ذلك أن يفعل بعض الطاعات حتى لا يقال بخيل، يعني ينفق حتى لا يقال بخيل، فيدفع عن نفسه تهمة البخل. وهذا له وجه لو كان أشيع عنه ذلك، فإذا دفع عن نفسه بهذا الغرض مع قصده وجه الله، لكن ينضاف إلى قصده وجه الله أن يدفع شبع عن نفسه، فهذا له وجه. أما أن يفعله الإنسان من غير حاجة حتى لا يقال يعني بخيل وكذا، ففي ذلك نظر، وأن الإنسان إنما يبتغي بذلك وجه الله فقط. فهل تصدق أبو بكر حتى لا يقال بخيل؟ وهل تصدق عثمان حتى لا يقال بخيل؟ لكن لو فعله الإنسان لداع مع ابتغاء وجه الله عز وجل فهذا له وجه. نعم.
الحادية والثلاثون كونك تأمر بالتقوى ولو أفجر الناس.
الله أكبر. يا أخواني الرجل ده عجيب، الرجل هذا ابن عبد الوهاب هذا عجيب، سبحان الله سبحان الله. يعني لا تخص الأمر بالتقوى من هو تقي فقط، لكن عمم الأمر بالتقوى فعسى الله أن ينفع. لما تعظون قوما اللهم لكم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة ربكم ولعلهم يتقون. ووالله والله والله ليس هناك أبلغ من حديث التقوى ولو مع أفجار الناس، والله يا أخواني ليس هناك أبلغ من حديث التقوى ولو مع أفجار الناس. ولهذا إياك أن تقول هذا الرجل ما يصلح مع هذا، رجل محتاج. والله ما في أبلغ من حديث التقوى إن أحسنت. ولأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، قد يبدو لك أن هذا لا يؤثر في هذا الحديث، لكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يقع الحديث موقعه. ولهذا ماذا قال ربي لموسى وهارون؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا كان هذا لفرعون، لعله يتذكر أو يخشى، فكيف بمن دون فرعون يا أخوان؟ حديث التقوى حديث مهم جدا، ولهذا لا تنسى حديث التقوى مع أي أحد. نحن قد ننفعل مع أبنائنا ونشتم ونسب ونفعل ونفعل كذا وكذا، وما تذكر أنك تحدث حديث التقوى؟ يا ولدي ألم تعلم أن الله قال كذا؟ ألم تعلم أن الرسول قد يحملك الغضب على أنك لا تقول قال الله قال الرسول؟ ولعلك لو قلت له قال الله قال الرسول تكون قد وصلت إلى النتيجة من أقصر طرقها. مع الزوجة، لماذا الزوجة دائما تحدثها حديث أنت وأنت وأنا فعلت وأنا فعلت؟ لماذا لا تحدث حديث التقوى؟ الجار، لماذا لا تحدث حديث التقوى؟ الحاكم إن خلوت به حدثه حديث التقوى. الفاجر لو أن عصابة شوف أوقفت سيارتك وأرادت مالك، لماذا لا تفكر أن تحدث العصابة هذه حديث التقوى؟ أحد إخوانكم كان يمشي بدرجات البخارية وطلع عليه عصابة أيام الثورة وكذا، وقف هات اللي معاك هات اللي معاك، هذا معايا كذا ومعايا كذا ومعايا كذا ومعايا كذا والدراجة وكل شيء، ودي فيها ايه؟ ده فيها كتب وكذا، وحدثهم حديث الطاقة. كانت النتيجة ماذا؟ أن تركوه وأعطوه درجات، وهذا ليس معهودي. فما يدريك؟ ألم ينفع حديث التقوى من على صورا ليسرق أو يفعل فسمع الآية؟ فقد ينفع حديث التقوى هذا في أمور لا تتخيلها. لهذا يا أخواني نستفيد فائدة، حديث التقوى لابد من ملازمته دائما، وإياك أن تقول هذا لا ينفع هذا كذا كذا، أبدا. حديث التقوى بذله، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، فقال كونك تأمر بالتقوى ولو أفجر الناس، واتقوا الله ولا تخزون. وكل نبي من الأنبياء ارجع إلى سورة الشعراء تجد واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله، الأمر بالتقوى. كونك تأمر بالتقوى ولو أفجر الناس، يا الله هذه فائدة عظيمة الحقيقة. فوائد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي كتب، هي كتب، يعني كل فائدة تجعلها عنوان كتاب وتجمع فيه. نعم.
الثانية والثلاثون خوف الخزي
ولا تخزون. فخوف الخزي هذا من مسالك الصالحين. نعم، يعني لا تخزوني في ضيفي. نعم.
الثالثة والثلاثون شدة مدافعته عن ضيفه بعرض بناته.
هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. والمراد هنا لعل الشيخ محمد والله الإمام لعل هنا يعني قد يكون فيه أن البنات بنات حقيقيون له، ولكن الظاهر أنه يراد بذلك نساء أمته، فهنا في حكم بناته. هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني هؤلاء النسوة عندكم على ما تهجمون على الرجال، وهؤلاء النسوة عندكم فتدعون ما أحل الله لكم وتفعلون ما حرم الله عليكم، فهذا هو الأقرب. وإلا بناته ماذا يحصل؟ وهل يكفي بناته لهذا الجمع؟ وهل يبذل ذلك بلا زواج؟ نعم.
الرابعة والثلاثون كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسم بحياته.
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي أن الله أقسم به لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم. وكون الله عز وجل يقسم بشيء بأحد مخلوقاته هذا لا إشكال فيه، لكن المخلوق لا يقسم بماذا؟ بمخلوق. لكن هذه الصيغة لعمري هل هي جائزة أن يقولها الإنسان أو غير جائزة؟ اختلف أهل العلم في صيغة لعمري، على أقوال الراجح أن هذه جائزة وأنها من باب التأكيد كما هو في لسان العرب، لعمري كذا وكذا، إنما يراد به التأكيد ويخرج مخرج التأكيد وليس مخرج اليمين. نعم نعم نعم. الايه ما سمعت؟
ما لنا في بناتك من حق، معنى يعني ما لنا في بناتك،
قولهم يعني قولهم لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. نعم. اللي هو ايه البنات؟ اي نعم، اي انك تعلم ليس الحق الذي جعل لهم من قبل الشرع او من قبل دعوتهم، لكن المعنى هنا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك تعلم ما نريد، اي انك تعلم جيدا اننا لا نشتهي هذا انما نشتهي الرجال، تعلم طريقتنا وتعلم ما نحن عليه، وهذا من قمة فجورهم لانهم تواطؤوا على هذا فلم يعد هناك استحياء. ولهذا ذكر الله عز وجل ذلك في موضعين، الاول قول الله عز وجل اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، يعني ما عندهم حياء ان يقولوا اخرج هؤلاء لانهم يتطهرون عن فعلنا هذا. الثاني ما جاء في سورة العنكبوت وتأتون في ناديكم المنكر، فما في اشكال عندهم في هذا، فلا عجب ان يقولوا له لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد. هل تفسير الآية ما انت ما لنا في بناتك من حق؟ نعم. ما مش عايز لعل منك، تأتي لعل منك وإحنا ناقصين كلامك. نعم. قال قولا هؤلاء بناتي، قال قولا في زاد المسير. نعم نعم. قد إيه أن أقل الجمع ثاني. ها. نعم. يعني الجوزي ذكر القولين، يعني هم معروفان، هم القولان معروفان، لكن الترجيح أن المراد بذلك هو البنات من الأمة، بنات من الأمة. نعم. كما قلنا هذا جمع كبير، يزوج بنات لمن ولمن؟ هو يكلم اثنين، فعند لوط لم يكن عنده إلا ابنتان، كيف تكون البنتان لهؤلاء الجمع؟ فالمراد هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني عندكم النساء إن كنتم فاعلين. نعم. لا قوله لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وأنك لا تعلم ما نريد، فهذا إنما هي جرأة منهم أن يقولوا هذا الكلام، يعني إنك لا تعلم مرادنا، تعلم مرادنا. ولهذا لما رآهم صلى الله عليه وسلم قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون، لا تفضحون في ضيف وتأتونهم، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، تأتي بها هؤلاء وأمثال هؤلاء، قال هؤلاء بناتي كنت فعلين لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. نعم 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 نعم. قال نعم في قول ابن جوزي، يقول في قولان ها الأول ما له ما لنا فيهن حاجة، ما لنا حاجة في النساء. نعم. الثاني لسنا لنا بأزواج فنستحقهن. لا الأول أظهر. نعم. الأول أظهر. وهذا يساوي قول الله سبحانه وتعالى في النساء أتأتون الرجال شهوة من دون النساء، شهوة من دون، فجعلت شهوة شهوتهم في الرجال دون النساء، وهذا الذي أرادوه. نعم. اقرأ.
الخامسة والثلاثون تأمل ما أخبر الله به من سكر الشهوة.
الله أكبر، عجيب يا أخوان، كل فائدة نقول عجيب. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال تأمل ما أخبر الله به من سكر الشهوة، أي أن الشهوة تنسيك الطاعة، بل قد تتمرد، بل قد تتجرأ، يسلبك الإحساس، يسلبك الشعور بأن هذه معصية وتتجرأ بها. سكر، كما أن السكر يخرجك عن حد اتزانك فتهذي في الكلام وتقول ما لا ينبغي أن تقوله، كذلك الشهوة إن تمكنت من القلب أنستك كل شيء. فشهوة المال قد تنسيك الفقراء والمحتاجين، شهوة المنصب والرئاسة قد تنسيك المظلومين، شهوة النساء تنسيك الفضيلة، وحينئذ تجهر وتجأر ولا تبالي. ولهذا قال النبي ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كل. ترى الرجل، ترى حازما بطلا له مكانته في الناس، فإن لعبت به امرأة تراه كالصغير، تلعب به لعب اللاعب بالكرة. سكرت الشهوة، هذه فائدة عظيمة، لفي سكرتهم يعمهون، هذه سكرة الشهوة التي تنسي الإنسان. وبالمقابل احذر سكرة الشبهة التي تنسيك الحق وتتمرد بالباطل والبدعة وتحسب أنك تحسن صنعا. فسكرة الشبهة موجودة في قول الله عز وجل ويحسبون أنهم مهتدون، في قول الله عز وجل قل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضلت عليهم في حدنا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سكرت الشهوة الشبهة التي جعلت قاتل علي يقتله ثم يقول تمنيت ألا تكون النفس واحدة وإنما تكون مئة نفس تقتل في علي. سكرت الشبهة تقتل عليا المبشر بالجنة، تقتل عليا صهر رسول الله، تقتل عليا صاحب الفضائل، وتقول أتمنى أن تكون مئة نفس. هذه سكرت ماذا يا إخوان؟ الشبهة. إذن للشهوة سكرة وللشبهة سكرة، أعاذنا الله وإياكم منهما. ومعنى السكرة سلب الإحساس، ومعنى السكرة سلب اليقين بأن هذا حرام. أن يأتي الإنسان المعصية وهو يستتر ويعلم أنها معصية، هذا يرجى له الخير. إنما أن يأتي المعصية بجرأة، أن يأتي المعصية بكل وقاحة، أن يأتي المعصية يعني يفتخر بها، فهذا التوبة بعيدة عنه، لأنه في سكر. لفي سكرتهم يعمهون، لفي سكرتهم، قال قتادة كما قال ابن كثير أي في ضلالتهم يعمهون يلعبون. نعم نعم. النتيجة، النتيجة هي السكرة والغمر. نعم.
السادسة والثلاثون الجمع بين قلبها وإمطار الحجارة.
الله أكبر، يعني أشد ما يكون من العقوبة، فليس إمطار الحجارة فقط وكفى به عقوبة، وليس قلب هذه فقط وكفى بها عقوبة، لكن جمع بين القلب والإمطار بالحجارة. نعم.
السابعة والثلاثون
فجعلنا عالية، يؤخذ القلب إيه؟ فجعلنا عالية سافلة، هذا معنى القلب، وأمطرنا عليهم حجارة، فاجتمع لهم الأمران. ولعل جريء، ولعل عقوبة القلب ناسبت جريمة القلب. وما جريمة القلب؟ ها؟ أي نعم، بدلا من التمتع بالنساء تمتعوا بالرجال، فقلبوا ما جعله الله شرعا، بل ما جعله الله مركوزا في الفطر. فإنك لا ترى الحيوانات يأتي الذكر الذكر حتى في الحيوانات، فهذا قلب، فنسبت العقوبة الجريمة والجزاء من جنس العمل. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ولهذا قال العلماء، قال العلماء أخذوا من هذا دليلا على أن عقوبة اللواط هي ماذا؟ القتل بالذهاب به إلى أعلى مكان في البلد أو إلى مكان شاهق ثم رمي ثم أمطر بالحجارة. هذا على قول الجماهير. وإلا فهناك من يقول بأنه يجري عليه مجرى الزنا في الأحكام، فاتفقوا لكنه لا يكون فيه الجلد إنما يكون فيه الرجم، واتفقوا على قتله وإن اختلفوا في صفة قتله، فقد اتفق العلماء على قتله في اللواط وإن اختلفوا في صفة القتل. وأرجح ذلك ما فعله الله عز وجل بقوم لوط، أنه يذهب إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقى ثم يتبع بالحجارة. هذا في الفاعل والمفعول، هذا في الفاعل والمفعول. نعم.
الأحناف يا شيخنا، الأحناف خالفوا يعني قالوا يكفي الوزع الطبيعي.
نعم
الأحناف قالوا يكفي الوزع الطبيعي يعني يعذر ليس فيه القتل.
الصحابة اتفقوا على قتل
الصحابة. نعم.
إيه نعم، فلا عبرة بخلافهم بعده. نعم نعم آه نعم، يلزم في الأربعة شهداء. من
بعرض بنات انه اراد ان يدفع
مين من
المفسده الكبرى؟
من اللي قال هذا؟
يعني شده مدافعتي عن ضيف.
انت لسه هناك بعرض بناته؟ خلاص احنا تجاوزناها يا احمد. نعم
اراد ان يدفع المفسده الكبرى والمفسده الصغرى، يعني ممكن ياخذ منها ذلك.
كيف مفسده صغرى وكبرى؟
يعني شرف الملائكه
خلاص احنا رجحنا ان هذا البنات مراد به نساء الامه. نعم.
السابعة والثلاثون، معرفة تنبيه الله على هذه الآية.
السابعة
والثلاثون.
نعم، معرفة تنبيه على هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. آية عظيمة. نعم، يعني تأملها. نعم.
الثامنة والثلاثون، تخصيص المتوسمين.
نعم، فدل هذا على أن الذي يعتبر بالآيات هو المتوسم، والمتوسم هو المتفرس. لآية المتوسمين للمتفرسين للمعتبرين. قال ابن كثير وقولنا في ذلك الآيات للمتوسمين، أي إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته، كما قال مجاهد في قوله للمتوسمين أي المتفرسين، وعن ابن عباس والضحاك للناظرين، وقال قتادة للمعتبرين، وقال مالك عن بعض أهل المدينة للمتوسمين للمتأملين. نعم.
التاسعة والثلاثون، توضيح الآية بكونها على الطريق.
نعم، وإنها لبسبيل مقيم، وإنها لبسبيل مقيم، هذا معنى ذلك أن توضيح الآية بكونها على الطريق. قال ابن كثير ونال بسبيل مقيم، أي وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة لبطريق مهيع مسالكه مستمرة إلى اليوم، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال مجاهد والضحاك ونال بسبيل مقيم، قال معلم، وقال قتادة بطريق واضح، وقال قتادة أيضا بصقع من الأرض واحد. نعم.
الأربعون، إقامتها.
قال الأربعون فين؟ توضيح لها بكل على الطريق. الأربعون إقامتها يعني استمرار ذلك. نعم نعم. رأيته أنت؟ شفته أنت؟ أي نعم.
الحادية والأربعون، تخصيص المؤمنين بالآية.
نعم، إن في ذلك لآية المؤمنين، والعلة في ذلك أنه لا يعتبر إلا المؤمن، أما الكافر ما يعتبر، ولو تحولت الدنيا كلها إلى آيات فإنه لا يعتبر. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم.
الحادية والأربعون تخصيص.
ولهذا قال ابن كثير إن في ذكرية المؤمنين إن الذي صنعنا بقوم لوط من هلاك والدمار وإن جاءنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسوله. نعم.
الثانية والأربعون توضيح الآية بكونها على الطريق الواضح.
نعم لبسبيل المقيم. نعم.
الثالثة والأربعون الآية في أصحاب الأيكة.
الآية في أصحاب الأيكة وإن كان أصحاب الأيكة لضالين. ومن أصحاب الأيكة؟ قال ابن كثير هم قوم شعيب. وقال الضحاك وقتادة وغيرهما الأيكة الشجر الملتف. وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان، فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان ومسامتين لهم في المكان. ولهذا قال تعالى وإنهما لبإمام مبين أي طريق مبين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك طريق ظاهر. ولهذا لما أنظر شعيب قوم قال في نظرته إياهم وما قوم لوط منكم ببعيد زمانا ومكان. نعم. الشيعة يتأولون وإنهما لبإمام مبين. الإمام هو علي، هو علي هذا الإمام المبين. إنما أبو بكر وعمر تبت يد أبي لهب وتب. وإنما عائشة البقرة، وإذ قال موسى إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة. فأولئك على وفق كفرهم والعياذ بالله يتكلمون في كتاب الله. تأولوا الآية في البقرة بعائشة وفي يدي أبي لهب بأبي بكر وعمر. أما علي وإنهما لبإمام مبين. إمام. نعم.
الرابعة والأربعون ذكر السبب وأنه ظلمهم وأنه ظلمهم.
نعم. ذكر السبب وأنه ظلمهم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. كان أصحاب الأيكة لظالمين. نعم.
الخامسة والأربعون ذنب أصحاب الحجر.
نعم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. لماذا كل هذا القصص أصحاب الحجر وأصحاب الأيكة وقوم لوط وكذا حتى يعتبر قوم النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا؟ فنفس ما يدعوهم إليه النبي هو ما دعا إليه الرسل، ونفس معارضتهم هي نفس معارضة الأقوام قبلهم للرسل. إذن سيحل بكم ما حل بهم إن لم تؤمنوا. فيكون في هذا الدروس والعبر والاعتبار حتى لا يحل بكم ما حل بهؤلاء الأقوام. نعم.
السادسة والأربعون أن من كذب رسولا فقد كذب الرسل.
فقد كذب الرسل. الدليل ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين مع أنهم كذبوا ماذا؟ رسولهم. نعم.
السابعة والأربعون ذكر
وأصحاب الحجر لهم من؟ ثمود قوم صالح. نعم.
السابعة والأربعون ذكر إنعامه عليهم بالآيات.
ولهذا أيضا قال ابن كثير هذه الفائدة، قال أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا صالح نبيهم ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين. ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين كما قال سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين. ولهذا من كفر بنبي واحد كان كافرا بجميع الأنبياء. فلو آمن بالنبي وكفر بعيسى فهو كافر. من لم يؤمن بعيسى أنه نبي فهو كافر. من لم يؤمن باليسع أنه نبي فهو كافر. طيب، ومن آمن بعيسى ولم يؤمن بمحمد فهو كافر. فكيف يجرؤ من يقول من لم يؤمن بمحمد هذا ليس بكافر؟ أنا أقول بأن هؤلاء أهل الكتاب النصارى كذا ليسوا كفارا، أنا أنفرد بهذا كما يقول أحمد كريم. اعتقاد هذا والعياذ بالله كفر. اعتقاد هذا كفر، لأن هذا مصادم للقرآن. إذ بعثة النبي عامة. نعم.
السابعة والأربعون ذكر إنعامه عليهم بالآيات.
نعم، وآتيناهم آياتنا. نعم.
الثامنة والأربعون ذكر ما عملوها به.
عاملوها.
ذكر ما عاملوها به من الإعراض.
نعم، فكانوا عنها معرضين، أي عاملوا الآيات بالإعراض وليس بالاستجابة. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. نعم.
التسعة والأربعون ما أعطوا من القوى حتى نحتوا الجبال بيوتا.
وقد آتى الله لهم قوم صالح الآيات، كل نبي آتاه الله عز وجل من آيات ما على مثله يؤمن قومه، مثل الناقة آتى الله ثمود صالحا. نعم، وكانت عبرة لهم ولكنهم عقروها. نعم.
الخمسون أمنهم.
طيب، التسعة والأربعون ما أعطوا من القوى حتى نحتوا الجبال بيوتا، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أقدرهم الله على هذا. وهذا في إشارة إلى أن تيسير الأسباب لتستقيم المعايش من الله، ولهذا قد يتيسر لأقوام أسباب لا تتيسر لغيره، وقد تتيسر أسباب في عصر دون عصر حتى تستقيم الحياة. نعم. وكل هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
الخمسون
فينتفع بها المؤمن وتكون حلالا له، وتقام بها الحجة على الكافر ويؤاخذ عليه. كل نعيم يتمتع به الكافر سوف يحاسب عليه، وأما المؤمن فالنعيم له مباح ولا يحاسب عليه. قل هي للذين آمنوا في الدنيا خالصة يوم القيامة. قل من حرم زينة الله التي خرج عبادي وطيبة من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الدنيا خالصة يوم القيامة. فالمؤمن يتمتع بالنعيم ولا يحاسب عليه، والكافر يتمتع بالنعيم ويحاسب عليه فما ترى فيه أهل الكفر يتنعمون وكذا سيحاسبون عليه هذا النعيم. ماذا صنعتم به؟ نعم. من؟ أي نعم، لتسألون يومئذ عن نعيم. للإيه؟ هو المؤمن لا يسأل، المؤمن يسأل لكن لا يحاسب، لأن المؤمن إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كافرا بالنعمة. إن كفر بالنعمة فتلك معصية يسأل عنه. طيب، وإن شكر النعمة فإنه قد وفى ما عليه. فالسؤال شيء والعذاب شيء. نعم. ولهذا النبي قال لأبي بكر وعمر لا تسألون يومئذ عن النعيم. نعم.
الخمسة
فإذا سألنا ربنا عن هذا النعيم قلنا كنا لك شاكرين. ولهذا النبي يقول إن الله يحب العبد إذا أكل أكلة أو شرب شربة أن يحمد الله عليه. فمن حمد الله على الأكلة والشربة واللبسة، إذا لبس ثيابه الحمد لله الذي ألبسني، فإنه يكون قد أدى ما عليه من شكر هذه النعمة. فالمؤمن شاكر والحمد لله، شاكر على أي شيء. شوف، على النفس يتنفسه، شاكر على حركة يده، شاكر على أي شيء. سبحان الله، شاكر. المؤمن لا يخرج عن الحالين هذين، إما شكر عند نعمة وإما صبر عند بلية، فإما عطية فيشكر عليه وإما بلية فيصبر عليه، فيكون المؤمن بين شاكر وصبر. ولهذا يقال أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ نقول المؤمن لا ينفك عن الحال المطلوب، فإن كان غنيا فهو الشاكر وبالتالي لا يكون فقيرا صابرا، وإن كان الفقير فهو الصابر وهو لا يكون غنيا شاكرا. فهذا فقط بحث علمي في التفريق بينهما من حيثهما. أما باعتبار الواقع فلا يكون المؤمن غنيا فقيرا، إنما إما غني فيكون شاكرا وإما فقير فيكون صابرا. كما قلنا احرص على هذه الفائدة ولا تعجزن، احرص على هذه الفائدة ألا وهي ماذا؟ ألا وهي كن دائما على موافقة الشرع، ولينزل بك ما ينزل، وليجري عليك ما يجري. أي حال كن دائما على موافقة الشرع، قبل بوابة البيت وانت في الداخل كن موافقة الشرع، فإذا خرجت كن موافقة للشرع. لا تفقد شرعا أنت عليه رجاء شرع ترجوه، كأصحاب الثورات اتركوا كل شيء الآن، لا تقول لي بقى ولاية مرأة، ولا تقول لي بقى الصناديق هتجيب نصراني. خلاص يا عم الشيخ احنا عارفين الكلام ده كله، عارفين الكلام ده مدرسينه، الديمقراطية حرام عارفين انت درسناها، لكن الآن الكعكة توزع، دعنا نأخذ حصتنا ونصيبنا. الآن نتركها لمن؟ للعلمانيين؟ للليبراليين؟ هذا هو الفقه؟ حتى إذا وصلنا طبقنا كل الشرع. لا تترك شرعا من أجل شرع أبدا إلا إذا دل على ذلك الشرع. فأنت أكلت الميت وقد تركتها، من تركتها بشرع وأكلتها بشرع، لأن الشرع قال إلا ما اضطررت. طب ما احنا مضطرين برضه، من اللي اضطرك؟ من الذي ساقك بعصاه حتى تخالف الشرع؟ بس ما فيش سبيل غير هذا. اذا انت جاهل بالشرع، لان السبيل للتمكين هو وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، وليس وعد الله الذين عصوا منكم وفعلوا المعاصي. فالسبيل الى التمكين هو إقامة الشرع. ثم إن الله تعبدني بالشرع ولم يتعبدني بالتمكين. هو أنا التمكين واجب عليا؟ يبقى تكليف بغير مقدور، تكليف بما لا يطاق. والله يكلفني لازم أحكم، خلاص يبقى لازم أقتل، عشان أحكم هقتل، عشان أحكم هطول. الله ما كلفني بهذا، وإلا لكان كلف النبي بالحكم في مكة. إنما كلفني الله بالعبودية، كلفني الله بإقامة الشرع، حكمت أو لم أحكم. بهذا إذا كان الحاكم كافرا فكيف إذا كان مسلما؟ فإن كان مسلما تعبدت بموافقة الشرع وتعبدت بالسمع والطاعة، وأنتم خارجون عن على حكام المسلمين. وأنت خارج على كافر، رأيت الكفر البواح، انت خارج على مسلم. يعني لو كنت عمر بن الخطاب انت والذي يتولى هو الحجاج بن يوسف، لما جاز لعمر بن الخطاب ان يخرج على الحجاج بن يوسف، افتراض يعني. وذلك لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسويد بن غفلة وصية عظيمة جدا، لعلي لا القاك بعد عام هذا، فاذا ولي عليك وال فضربك فاصبر، فحرمك فاصبر، فإن أمرك بمعصية هذا الشرع بقى فقل دمي دون ديني. يبقى عمر أوصى بإيه؟ إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وأنت تخرج ليه؟ لأن بدعواك ضربك أو حرمك، مع أن الواقع قد لا يكون ضربك ولا حرمك. سبحان الله، ما أعظم السنة وما أقصر طريقة. القضايا دي احنا صغار، او في البداية لما كان واحد بيشوف كده غلاف كتاب ولا يسمع كلمة من الجماعة اللي هم كان بتوع البلاط الباكستانية دول واللحى والبتاع الحاجات الزمنية، كنت الشعر بيطلعوا منين ولا بيروحوا فين؟ تشوفهم في الكلية كده واحد مر من قدامك كده تسمع مسألة، يعني مش عارف المصطلحات معينة، تحس انك انت يعني مش لن تفقه يوما ما. مصطلحات بنى عليها جماعة تكفير والهجرة دينهم، بنى عليها الجهاد تكفيرهم، بنى عليها الجماعة الإسلامية مناهجهم، بنى عليها زي تنظيم القاعدة وزي بيت المقدس. المصطلحات الخاصة بالناس دي اللي انت تهاب الواحد قد تدخل المسجد، تهاب تشوف الناس دي كده، تهابهم تهابهم، يعني ممكن تكلم الواحد من دول، يعني انت بتصلي وطالع خايف، انت داخل خايف طالع خايف. واتضح ان كل هذا ضلال مبين، وان كل هذه كانت وقودا للثورات، وان كل هذا كان بعيد عن كتب السلف السهلة. الناس دي خلونا كان عايزين نأتي من اعماق البحار بالسمكة نأكلها بدون بقى جهاز ولا ابحار ولا معرفة. المهم ان السمكة فين؟ هذا الحوت في قاع البحر، يلا نخوض حتى نأتي به. تم المرأة بتبيع لنا كيلو السمك بخمسة جنيه، هم سهلة خالص يعني ايه اللي ودينا انا هناك كده بدون مخاطرة ومشوي كمان، يعني مش محتاج. سبحان الله العظيم. صحيح صحيح، هو الجهل يحدث المشقة والعلم يحدث التيسير، ومبنى دين الله على التيسير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولهذا تجد السعة فين؟ في هذا. ولهذا يوصف بقى اهل السنة بايه دلوقتي؟ ايه يا اخوان بيوصف ايه؟ انتم جالسين في المكيفات ومرحرحين واخدين راحتكم، ما هو الحاكم هيعمل فيكم ايه؟ اذا كنت بتصفقوا الحاكم وتطبلوا الحاكم وتفعلوا الحاكم، عايشين انتم في كذا، دروسكم ماشي يا عم وكل حاجة تمام التمام، ما انتم ما فيش ابتلاء، ما فيش امتحان، ما فيش اختبار. هلا ده الحاكم بيوسع لكم ويفسح لكم وبيديكم وبيعمل لكم وبيسوي لكم وكذا كذا كذا، لم تبتلوا، لم تخرجوا من دياركم، لم تنتهك اعراضكم، لما ايه يا عم وانا ليه يعني؟ ده عباده، ده عباده. فجمع الله لنا بين السنه والامن، ايه الاشكاليه؟ ويا رب نكون وزراء بكره، ايه يعني؟ ما في اشكاليه، هكذا السنة. ولو كنتم مع الحكام هكذا وقامت الثورات فأقمتم السنن لربما رفعكم الحكام على الرؤوس، بدلا من أن يتلاعب بكم الآن وسائل الإعلام حينما تسألون عن هذه التنظيمات الإرهابية فتجبنون عن الجواب. في سلفي محتاج يلف ويدور في تنظيم القاعدة ولا جماعة داعش، ما الحكم فيها؟ إلا لأنك لم تتربى على السلفية. أنا منتظر حكومة تسألني عن داعش. الحكومة لو تسمع تسجيلاتي هتلاقيني أكثر من يحذر من داعش، لو الحكومة تطالع موقعي هتلاقيني أكثر من يحذر من داعش. أنا لست منتظر الحكومة تسألني عن داعش. لأن حرب هؤلاء دين مش قانون، مش طاعة للسلطان، إنما طاعة لرب العالمين. ثم أنك لا تحارب داعش بس، ده أنت بتحارب الجن فضلا عن كل طرائق الإنس، تحارب كل طرائق الجن، كل من يخرج عن شرع الله أنت تحاربه. داعش مرة، صوفية مرة، جبرية مرة، قدرية مرة، إخوانية مرة، تبليغية مرة، ملحدة مرة، تنويريين مرة، علمانيين مرة، ماسونية مرة، اشتراكية مرة، رأسمالية مرة، بوذية مرة، مجوسية مرة. انت ما يمكن تلتقي مع قوم خرجوا عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا يلتفت منكم احد. وانت حربك مع هؤلاء. ولهذا لو جاءك بعد 100 سنة من يسألك عن الصوفية تقول ارجع. فأنت لا تحتاج لأحد يحاكمك. لماذا؟ لأنك جعلت الحكم عليك هو الله، فحكمت في الناس بما أنزل الله. يبقى أنت مش محتاج حد يحكمك، ما فيش محاكمة بعد محاكمة الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، أراك الله لا بقانون ولا بمادة. فالحمد لله الذي سبب الأسباب وأوقع الأحداث التي تميز الصف، وهذه سنة كونية، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ميزة الخبيث من الطيب. فخلاص بقى الحمد لله ما عادش بقى الآن مساجد البضرومات والبلاط الباكستانية والعمامات والعمايات والضحك على الناس. الحمد لله وجدت السنة، وحكم إليها هؤلاء الآن. فترط الغلام الصغير يحمل كتاب أصول السنة ويحكم الشيخ، فما يكون من الشيخ لن يقول له ها يا صغير أنا أتكلم في الدين قبل أن يولد أبوك، من أنت يا قليل الأدب يا قليل الحياة، ربيتك والآن ربيتني على ماذا وأحاكمك اليوم إلى ماذا؟ الحمد لله منهج الأثر الذي يحكم إليه كل أحد. ولهذا أنا أذكر إخواني من الصغار والشباب، هذا الجميل الصغير هذا أذكره بنعمة الله عليه، فمن نعمة الله عليك أن توفق لصاحب سنة. أنت ما عشت هذه الأشياء، أنت جيت بعد تمييز، لهذا امضي امضي واستغل وقتك، استغل وقتك امضي. نعم.
الخمسون أمنهم. الحادية والخمسون ذكر عقوبتهم.
قال الخمسون أمنهم، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يعني اجتمع لهم يا إخوان النعمة في أمن، لأن الإنسان قد يكون عنده نعمة وكشياء لكن ما عنده أمن فما يشعر بالنعمة، لكن أسباب المعيشة وأسباب الحياة متوفرة لك ومع الأمن، هذه نعمة بعد نعمة، هذه نعمة عظيمة بعد نعمة. نعم.
الحادية والخمسون ذكر عقوبتهم وهي أخذ الصيحة صباحا،
فأخذتهم الصيحة مصبحي. نعم.
الثانية والخمسون ذكر أن ذلك العطاء الذي غرهم ما أغنى عنهم وقت البلاء كما أغنت الأعمال الصالحة عن أهلها.
الله أكبر الله أكبر يا الله، فوائد ذكر أن ذلك العطاء الذي غرهم هو ما أعطاهم الله من أسباب المعايش وكذا، ما أغنى عنهم وقت البلاء كما أغنت الأعمال الصالحة عن أهلها وقت البلاء. فوقت البلاء تنفع الأعمال الصالحة فترفع وتدفع، فبالطاعات تدفع العقوبات وبالمعاصي تستجلب العقوبات. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلولا كانت قرية أمت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما كشفنا عنهم عذاب الخزي في لما أمانوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في حد الدنيا ومتعناهم إلى حين، كشفنا عن بعدما انعقدت أسبابه. هذه فوائد يا أخواني عظيمة مباركة مباركة. انظر الانتفاع بكتاب الله ليتدبروا آياته. نعم. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، كما أنه تغني الأعمال الصالحة عن أهلها وقت انعقاد الأسباب أو حلول النقم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. أنجينا أخذنا، أنجينا من وأخذنا من؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التاسعة والسبعون وسبع بعدها،
أي الآية التاسعة والسبعون، قال الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة التي تنفصح الصفح الجميل. معنا ليست الآية هذه، فالله أعلم بترقيم الشيخ لأن هذا مخالف يعني في كل تقريبا المواضع اللي مرت فينا. نعم.
فيها التنبيه على تنزيهه عن مضاد الحكمة.
نعم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فلم يخلقهم الله عبثا إنما هذا بالحق بالعدل. نعم.
الثانية كونه ما خلق ذلك إلا بالحق.
نعم. ففيه
إثبات الحكمة.
نعم. ففيه إثبات الحكمة خلافا لمن قال بأن الله عز وجل لا يفعل عن حكمة. خلاف لمن قال بأنه لا يفعل عن حكمة، بل هو سبحانه وتعالى يفعل لحكمة. نعم. أفعاله سبحانه لما كلها تكون لحكمة، لأنه إن لم يفعل لحكمة كان ماذا؟ كان هذا عبثا، والله ينزه عن ذلك. لكن أهل البدع يقولون بأنه لا يفعل لحكمة، وإنما يفعل بمشيئة مجردة، مشيئة وليس بحكمة. نعم. ولهذا يقولون تعالى عن الأعراض والأغراض اللي هي الحكمة والأبعاض. نعم.
الثالثة أن من الحكمة في ذلك الإيمان به وتوحيده.
نعم. الحكمة من ذلك والإيمان بالله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
الرابعة الإيمان بإتيان الساعة.
نعم. قال تعالى وإن الساعة لآتية، هذه متحققة ولهذا أكدت. نعم.
الخامسة أن العلم بإتيانها فيه تعزية للمظلوم.
نعم. فإذا كانت الساعة آتية فسيظهر فيها ثواب من أطاع وعقوبة من عصى وظلم، فيكون في هذا تسلية، فإن لم تأخذ حقك في الدنيا أخذتها في الآخرة، هذه تسلية لك. نعم.
السادسة أن العلم بكونه الخلاق العليم.
ولهذا قال تعالى فاصفح الصفحة الجميل، اصفح الصفحة الجميل، والله عز وجل سوف يؤاخذ هؤلاء الذين ظلموك. نعم.
السادسة أن العلم بكونه الخلاق العليم
ثم حصل بعد ذلك، هذا كان في وقت ضعف النبي والصحابة، ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل آيات الجهاد، فمع القوة فآيات الجهاد، جهاد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومع الضعف فاصفح الصفحة الجميل، اهجرهم هجرا جميلا فأعرض عنهم. نعم.
السادسة أن العلم بكونه الخلاق العليم فيه تعزية أيضا.
نعم. إن ربك هو الخلاق العليم، فإذا كان يعلم ما يفعلون فسيجازيهم، ففي ذلك تسلية لك. نعم.
السابعة أن فيه الوعيد للظالم.
نعم. لأن الوعيد التي تضمنه إن ربك هو الخلاق العليم، فإذا كان يعلم فسيجازي، ففيه الوعيد. نعم.
الثامنة المنة بإيتاء السبع المثاني والقرآن العظيم، وفيه التعزية عما أصابه به وعما صرف عنه.
نعم. والسبع المثاني على الراجح هي سورة الفاتحة، لأن النبي قال كما في حديث أبي سعيد هي السبع المثاني والقرآن العظيم، لا أعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد، ثم قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته، فالنبي فسرها بهذا. نعم.
التاسعة نهيه عن مد العين إلى دنياهم.
الله أكبر. إلى دنياهم ولم يقل إلى الدنيا، لأن الله قال لا تمدن عينيك لما تعنى به أزواجا منهم، أي لا تلتفت إلى دنياهم، وقد أعطاهم الله منها لا تلتفت إليها، فإن ما أعطاك الله عز وجل من نعيم الإيمان والرسالة وكذا هذا لا يعدله شيء. وفي هذا أيضا فائدة للمؤمن ألا يغتر بدنيا أحد، وقد أعطاه الله عز وجل الاستقامة، فمن رزقه الاستقامة فقد رزقه الخير كله، فلا ينبغي وقد رزق الاستقامة أن يدنس قلبه بالنظر إلى دنيا، أو أن يتعب نفسه بالنظر إلى الدنيا وفوات شيء منها. أما وقد أعطاك الله عز وجل ما يعطي أخص من خلق، ومن عليك بأخص النعم، فلا ينبغي لمن من عليه بأخص النعم أن ينظر إلى ما لا قيمة له بجوار ذلك. يعني أعطاك الله جبال الدنيا ذهبا، تنظر إلى جنيه في يد أحد، هذا جنيه في يده بل والله ما يبلغ قدر الجنيه، يعني هذا عجيب أن الله يعطيك ويحولك جبال الدنيا ذهبا مثلا من باب تقريب يعني الصورة، ثم تلتفت إلى جنيه، ثم تلتفت إلى جنيه. فاحمد الله دائما أبدا على أن من الله عليك بالسنة، وأن من الله عليك بالاستقامة، حينئذ ازهد في كل شيء، أكلت أو لم تأكل، وظفت أو لم توظف، كنت في ضيق كنت في سعة، لا تلتفت إلى شيء يفوتك من هذا. أولا لو كان هذا من رزقك لأتاك. إذن حتى ولو عصيت لما جاءك أكثر مما قدر الله لك، لكن الفارق إن أطعت أتاك ما قدر لك من رزق على طاعة، وإن عصيت أتاك ما قدر لك من رزق على معصية. فآمن بالقدر في هذا، إنما تتحصر على ما يفوتك من الأعمال الصالحة. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. يعني أنا الآن أمامي وظيفة الصراحة بالألاف، هيعطيك 10,000 في الشهر، بس المفترض تلبس كذا وتعمل كذا وشبني من الصلاة وتعامل مع نساء، وبرضو يعني هيبقى الخمر هيوزع في نفس المطعم في نفس ما أدري، بس أنت مش هتوزع، لكن نفس المطعم هيوزع وكذا، وفي صالة رقص، بس أنت مش هتكون في الصالة، هتكون في الدور الثاني. يعني إيه؟ يعني الفتن ستحطمك وأنت في وسطها، لكن لن تدور في فلكها، لكن أنت في وسطها. لكن هتروح مع الأخ فلاني بألف ونص، وهتطلع تصلي وقت الصلاة وترجع، وما في فتن. فألف ونص من عشرة الفارق كم؟ الفارق أنك تتعرض للفتن أو تأمن الفتن، هذا هو الفارق. وما خير المؤمن بين أمرين إلا اختار أحبهما إلى الله عز وجل. فلا ينبغي أن تلتفت إلى دنيا أو إلى ما يفوتك منها. أنت قاعد يا ابني بتعمل إيه؟ عيالك هتجوزوا يا ابني ويعملوا، هتعمل إيه؟ قول لي يعني، ما هو هتجوز منين وتجيب منين وتروح فين وكذا 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 كذا إلى آخر ذلك. لما تقعد لا طلب علم، لا حفظ، لا كذا، لا كذا، لا يطلع اشتغل، يطلع اشتغل، يطلع شوف دنياك، عيالك هيضيعوا. يعني بنتك دلوقتي محتاجة لها 300,000، وانت يا دوبك بتمشي بالشهر، يا تستلف يا ما تستلفش، هتجوزها ازاي وابنك محتاج له كذا؟ اطلع الى متى؟ فتأتي لك تلك الدعوات التي ربما تشغلت قلبك. طب انا لنفترض معك بقى، طالما افتراضات، ان الولد تزوج، ان البنت تزوجت، لكن مرض مرضا يحتاج الى حقنة في اليوم ب3,000 مثلا، فهذه ارزاق مقدرة، ولن اترك طريقا لا يقيم الله فيه الا اخص البشر، من أجل إشغال القلب بما فرغ منه، فقد جفت به الأقلام وطويت به الصحف، ولكن لن أضيع من أعول، لكن على حسب قدرتي. مش ابن عنده 19 سنة، عنده 20 سنة، عنده 25 سنة، نعم يضرب في الأرض، زوج نفسه، أنا لست مسؤولا زوج هذا وذاك وكذا، تبدأ 300 وده 500 وده 200 وده كذا، وده عايز شقة ملك، وده عايز بيت، وده عايز مش عارف إيه، وده عايز إيه. طب أنا لو بقيت حياتي ضعف حياتي، خلاص اطلع اشتغل، انا لن اضيع من اعول وحسب استطاعتي. لو قال هذا ابن تيمية ما انتفعنا به وترك الطلب من اجل دنيا، ولو قال هذا احمد، ولو قال هذا ابن معين، ولو قال هذا ابو زرعة، ولو قال هذا ابو هريرة، ولو قال هذا، لما كان عندنا راوية الاسلام، ولما كان عندنا هذه الدواوين التي دونت مع ماذا؟ مع كسرات خبز، والتي دونت مع كذا وكذا وكذا الى اخر ذلك. فدنيانا لن نضيعها، وأبناؤنا لن نضيعهم، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. لكن حسبنا من الدنيا ما نكتفي به، وما يحصل به الكفاف، وما زاد عن ذلك إن جاءني مع الطاعة فخير، ولكن إما الزيادة وعندي قوت يومي وليلتي، إما الزيادة وإما هذا الطريق، فهذا الطريق بلا تردد. ولهذا احذر أن يأتيك هؤلاء الناصحون فيبعدونك عن هذا الطريق، فتترك كتابك وتترك حفظك وتترك العلم الشرعي وتترك التعبد لله عز وجل بهذا. فإنك الآن تعمل عمل أفضل البشر، أفضل البشر بعد الرسل، هذا العمل، هذا العلم. ثم إنه إن شاء الله لن يضيع من رزقك شيء، فرزقك مصون ورزقك محفوظ، والأرزاق متنوعة وسائلها كثيرة جدا ومتعددة. قد تعمل، وبعض الناس يعني بعض الناس يعمل عنده مزارع وعنده ما أدري إيه وعنده كذا، ويروح ويجي ويترك الطلب ويفتح، وبعدين قبل ما يبيع المزرعة بثلاث أربعة أيام أصيبت بكذا، خلاص راحت المزرعة. تعمل إيه على 150,000 ديون مش ربح، والتاني مزرعة السمك بتاعته شوية ندى الصبح راح كل حاجة، والثالث والرابع والخامس. ولهذا قل من يسلم واحد من الديون يخوض مثل هذه الأشياء. فهل جاءه شيء أزيد؟ فهذا الطريق ما يترك أبدا لشيء من حطام الدنيا، والله عز وجل يهيئ بإذن الله تبارك وتعالى لك من أسباب الرزق. نعم.
العاشرة، كون ذلك من نتائج ذلك الإيتاء.
نهيه عن مد العين إلى دنياهم. العاشرة، كون ذلك من نتائج ذلك الإيتاء، ما متعنا به أزواجا منهم، ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. نعم.
الحادية عشرة، نهيه عن الحزن عليهم ولو كانوا الملأ.
ولو كانوا الملأ يعني علية القوم، ولا تحزن عليهم، ولو كانوا الملأ، حتى ولو كانوا من علية القوم لا تحزن عليهم، لا تحزن عليهم. قال ابن كثير، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي استغني، انتبه لهذا التفسير، استغني بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. ولذلك لأنها جاءت هذه بعد إيه؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. فمن آتاه الله الإيمان، من آتاه الله العلم، فلا ينبغي له أن يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا. ومنها هنا قال ابن كثير، ومنها هنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، إلى أنه يستغنى به عما عداه. ليس منا من لم يتغنى، أي من لم يستغنى بالقرآن عما سواه. وهو تفسير صحيح، أي في نفسه، أي في نفسه، ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في أول التفسير، لكن في نفسه صحيح. نعم.
الحادية عشرة، نهيه عن الحزن عليهم ولو كانوا الملأ. الثانية عشرة، أمره بخفض الجناح لمن آمن ولو كان عندهم حقيرة.
ولهذا لا تحزن على ضال، لو شاء الله لو لهذا لهدى، لا تحزن عليه، أي لا تحزن حزنا يوقع في قلبك شيئا قد تترك ما أمرك الله به. وأما الحزن الطبيعي يعني تحزن هذا على ضلالة وهذا على ضلالة، هذا الحزن العادي هذا ما في إشكال، لكن لا تحزن حزنا ماذا يوقعك في محظور، وتقول هذا لو كان على هداية لا نجحت الدعوة، والدعوة راحت لأن فلان هذا ضل، والدعوة راحت لأن الطالب هذا انتكس وكذا. أنت ما عليك، يروح الطالب يجي الطالب ينتكس الطالب، أنت لا تملك قلب الطالب. ولو كل طلابك تركوك، تركوك بحق، يبقى إذن رجع نفسك. تركوك بباطل، لا تبالي، لا تبالي، لا تبالي، لا تأسف على أحد. هذا دين الله اللي يقوم مقام نصر الدين الله، هذا مقام أقامه الله وهو المنتفع به. هو الطالب، أنت بتعمل عند الشيخ، أنت يا من تقرأ على الشيخ بتعمل عنده، يعني خادم له، تخدمه يعني، ما شاء الله أنت بتخدم الشيخ. عشان خلاص انتكست، يبقى خلاص انتكست يا قارئ، هناك من يقرأ مكانك. انتكست يا مسجل، هناك من يسجل مكانك. انتكست يا مسؤول وإداري، هناك من سيدير مكانك. الله يقيم يقيم من ينصر دينه، إن لم يكن أنت فغيرك. والدعوة لا تتوقف على أحد، ما تتوقف، أنت المنتفع، أنت المنتفع. ولذا بعض الناس قد يعاقب الشيخ بترك المنهج، يحصل بينه وبين الشيخ شيء ويعاقب الشيخ بترك المنهج أو بترك العمل لله. أنت تعمل لله، احمد الله أنا أقامك مقاما تستطيع أن تنفع دين الله من خلاله. خذ الشيخ مطية، لا تجعل الشيخ ودينك، خذه مطية. عن طريق الشيخ فتح لي أبواب، عن طريق الشيخ تعلمت، عن طريق الشيخ بقرأ الفتوى اللي بتقرأها أنت الآن على الشيخ، وتسأل الشيخ في الفتوى وتسجل، قد ينفع الله بها أمم وأنت بتقرأ على الشيخ، فيكون صوتك هذا نفع الله به وقراءتك هذه. الطالب قد يسأل الشيخ سؤالا يكون سبب تصنيف فيكون في ميزان حسناته. فإذا كان الله يدخل بالسهم الواحد كذا 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 الجنة، ها؟ فالضارب والباري والمعد كذلك أيضا. علم الشيخ هذا قد لا يدخل الله به الشيخ فقط الجنة، يمكن اللي اقترح الكتاب هذا له سهم، اللي قرأ الشيخ له سهم، اللي صور الشيخ له سهم، اللي سجل الشيخ له سهم، اللي عمل إعلان ونشر له سهم. استغل الشيخ ولا تجعل الشيخ فتنتك، استغل الشيخ، استغل أي أحد في نصرة الدين، استغل حاكم، استغل شيخ، استغل مسؤول، استغل أي أحد طالما أنه عن طريق تصل إلى الله. إنما تترك مقاما أقامك الله عز وجل إياه، هل بينك وبين الشيخ كذا؟ الشيخ ما هو بمعبودك، اوعى تقول زعلان من الشيخ خلاص أرجع. أنا اقرأ يا أحمد، والله يا شيخ معلش أنا بس تعبان شوي، حلقي تعبان شوي. إيه اللي بزعلك يا أحمد؟ خلاص أنت خلاص اقرأ يا محمد. وبعد محمد بعد سنة، والله شخص أنا مش عارف زوجتي يعني قالت لي بقى، فأنا هضطر بقى هستأذن منك يا شيخ بس يعني هرجع البلد شوية، لأني صراحة أبويا وأمي واللي جايبيني كلهم قاموا عليا، فأنا يعني بس هروح بس كذا. وهو طبعا مش الصح، لأن أبوه أصلا بعرضه بقاله 7 سنين ما سابش. أصلا الشيخ حرجه أمس كده، فيعني تعقد شوية فيروح البلد بس يعني مجرد بس سنة كده. يا مسكين يا خائب، انت خائب. اذا جاءك الشيطان عشان يجعلك تترك الكرسي الاول هذا اللي تقرأ من خلاله وتسأل من خلاله وكذا وكذا، لا، انت تحاول حتى لو حصل ما حصل من الشيخ، انت فين؟ في الكرسي الاول. يجيك الشيطان يقولك خليك في الكرسي الثاني، لا ده انا هعمل ايه، زي طلعت كده هيدخل تحت المكتب، اهو هيدخل تحت المكتب. صحيح تقول إليك عني يا شيطان، إليك عني، أعوذ بالله منك، أغرب عني، أعرفك، ولو أقسمت لي إنك لمن الناصحين. يبقى انتبه، كن عاقلا. الشيخ ما هو معبودك، الشيخ ما هو جنتك ونارك، الشيخ تنتفع به حتى ولو فعل ما فعل. طردك اصبر، ضربك اصبر، حرمك اصبر، طالما أن لك ماذا؟ أن الشيخ طريق إلى العبودية، طريق إلى الدين، طريق إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة، وهذا يخدش إخلاصك، لأنك لو طلبت لله ما بليت بشيء سوى الطلب. ولو عملت لدين الله ما بليت بشيء سوى هذا. يا ترى خالد بن وليد ماذا صنع بعد عزل عمر له؟ أقام جماعة تنتقد عمر؟ يا ترى أبو عبيدة لما جعل مدد لعمر بن العاص وأمه عمر بن العاص وهو أفضل منه ماذا صنع؟ المؤمن إن كان في المقدمة عامل، إن كان في المؤخرة عامل، إن كان في الميمنة عامل، إن كان في الميسرة عامل، إن كان في الساقة فهو في الساقة، إن كان على أي جنب كان، على أي جنب كان. الجيش يتولاه أسامة بن زيد 17 سنة، وفي الناس من هو أجل من أسامة؟ لكن ليكن، أكون جنديا في جيش أسامة ولا أكون جنديا في جيش إبليس؟ لماذا أسامة يتولاني؟ تولاك أسامة، هذا اسم جيش إيه؟ جيش الإسلام. كن في جيش الإسلام، قائد أسامة، قائد فلان، قائد علان، كن في جيش الإسلام. يقود الحجاج، يقود يزيد، لا يبلغنا أن أحدا منكم نفع أحدا من يزيد إلا كان الفيصل بيني وبينه، وقد فعل جنوده ما فعله، لا خلاف في هذا. لكن لن أضعف الإسلام بموقف من يزيد. هذا هو العقل، هذا هو الفقه، هذا هو الدين. طالما أركب سفينة السنة وأركب سفينة النجاة وأكون في جيش الإسلام، أنا لا أبالي من يقودني فيه، أنا لا أبالي من يقود بي سفينتي. المهم أنا سفينة السنة، المهم أنا سفينة الإسلام. أقرأ على الشيخ أو يقرأ على الشيخ، هو فقط حدثنا وأخبرنا، ما في إشكالية. الصيغة بعضهم يرى أن ما في فرق، ما في مشكلة. قراءة عليه نسائي وأنا أسمع، أقرأ أنا عليه أو أنا أسمع، في فرق؟ إنما يا أقرأ يا أترك، لا يا أقرأ يا أسمع. طيب إن لم أقرأ ولم أسمع، أرحل لمن قرأ أو سمع، يرحل جابر إلى عبد الله بن أنس بن حيس. افهم يا ابني، افهم يا حبيبي، والله أنا محب لك، والله محب لك. يا إما أقرأ يا إما أترك، لا يا إما أقرأ يا إما أسمع. طيب لا قرأت ولا سمعت، أرحل لمن قرأ أو سمع. طيب مات من قرأ أو سمع، على من قرأ على من قرأ، وعلى من سمع على من سمع، حتى أصل إلى أنه بيني وبين النبي 3. ما هو بلازم أكون أنا الذي سمعت من النبي، بل ثلاثيات البخاري. طب ما في، يبقى رباعيات. طيب ما في، يبقى خمسيات، يبقى سدسيات. المهم أن تكون حياتي القرب من الرسول أو القرب من إمام عدل ثقة. فإن فاتني الرسول كان إسناد العالي محمد إيه؟ إلى إمام ثقة، قرب من شعبة. أنا خلاص ما يبقى قرب من شعبة، قرب من إمام. بل إن لم يكن عندي تلك السلسلة الذهبية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أستطيعها، لكنني أستطيع بسلسلة أخرى أن أصل إلى نفس الحديث. لذا كانت المستخرجات، ولذا كانت كن على ثغر حيث ما كان، على قمة جبل أو في أسفل وادي أو في بطن حوت، أيا كان، لا تأتني تلك الآفات وهذه الشواغل. دخلت في مجلس، اجلس حيث ما ينتهي بك المجلس، يا في الصف الأول يا خلاص كرسيك واحد جالس عليه، خلاص كن في المؤخرة، ما في مشكلة، حيث ما ينتهي بك المجلس. 3 نفر، أما أحدهم فأوى إلى فأواه الله، وأما الثاني فاستحي فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فلتكن يا إبراهيم من المعرضين، لكن تكون إما إيه، لقيت لك مكان قدام في فرجة في 10 صفوف بس، في فرجة قدام تقدم إليها. أوى إلى الله فأواه الله. طيب ما في، يبقى اجلس حسي وانتهي بك المجلس، يستحي أن يتخطى فاستحي الله منه. ولا تكن الثالث، فأعرض فأعرض الله عنه. دروس عظيمة. ما هو مشكلة إيه؟ في مشكلة؟ ما في أحد أعلم مني؟ لا، بلى عبدنا خضر. طيب بس كيف السبيل إلى رقية؟ هل أتبعك على أن تعلمني المعلم طرشدان؟ درس اليوم الشيخ يتعلم من التلميذ، ما في مشكلة. العلم ضالة الشيخ، العلم ضالة المسلم. يجد عندي تلميذ، يجد عند جار، يجد عند أي أحد، إيه الإشكالية؟ ولهذا صارت عندنا الرواية، رواية الأصغر عن الأكابر، رواية الأصغر عن الأكابر، ورواية الأكابر عن الأصغر، ورواية الأقران، ورواية الآباء عن الأبناء، ورواية الأبناء عن الآباء، ورواية الأزواج عن الزوجات، ورواية الأخوة بعضهم عن بعض، الرواية عن كل حامل لها أيا كان. إنما ستنتقي فلا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. فلا تجعل الشيخ معبودك، لكن اجعل الشيخ طريقا إلى معبودك. انتبه قاعد يا أحمد، لا تجعل الشيخ معبودك ولكن اجعله طريقا إلى معبودك. طريق بقى مع مكاره مش مشكلة، حفت الجنة بالمكاره. ما هو طريق مع مكاره، تترك الطريق؟ لا، اركب المكاره. تتوسد بيته؟ توسد. هذا ابن عباس يتوسد، هذا ابن القاسم يتوسد بيت مالك، ينام حتى إذا خرج مالك مشى معه إلى المسجد. وفي يوم غفل خرجت الجارية، فلسه نايم، قم لقد ذهب مولاك إلى المسجد. تظن أنه عبد عنده ولا مولى عنده، سبقك يلا أنت نمت، ويذهب أجري وراءه ليكون الأول عند مالك، وتقع المنافسة يحصل العلم ليصبح حاملا لمذهب مالك رحمه الله تعالى. هذه أمور مهمة وعظيمة. فلا تحزن على أحد إن حرف أو انتكس، واعلم أن الدعوة لا تتوقف على أحد، ولو توقفت على أحد لما كانت دعوة بعد رسول الله. لكن كما قال أبو بكر، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. عارف يعني محمد مات؟ تعرفون يا إخوان محمد مات؟ مبدعية بقى يا إخوان، ما هو بالشيخ أحمد بن حنبل، ولا بالشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. هذا الرسول، ومن كان يعبد الله فإن الله حي ولا يموت. لو كانت توقف دعوة لأحد لتوقفت بعد موت الصحابة، لتوقفت بعد موت الفقهاء السبعة، بعد موت الفقهاء الأربعة، بعد موت مدرسة الشيخ الإسلام، بعد موت ابن باز وابن عثيمين. لن تتوقف الدعوة أبدا، بل ستختم حياة هذه الأمة بنبي يرسله الله يصلي خلف إمام من هذه الأمة. نبي ينزل من السماء، عيسى ابن مريم، يصلي خلف إمام من هذه الأمة. إذن ينزل عيسى في أمة فيها السنة، أمة فيها التوحيد، مهدي. لن تتوقف أبدا، لكن الدعوة لن تخسر أحدا، لكنك أنت الذي تخسر الدعوة. لكن الدعوة مش هتخسر. أنت اسمك إيه؟ أحمد بن علي. منين يا أحمد أنت يا سيد؟ من السنبلوين. وما الذي جاء بك يا أحمد؟ عندكم شيخ من السنبلوين على انحراف هناك على ضلال، بتكلم في العلم بقاله 30 سنة ولا 35 سنة، ورحل إلى مشايخ هنا وكذا، ومع ذلك معجب بنفسه لا يدري كوعه من كرسوعه، يتكلم من ذهنه، يصيب طارة ويخطئ طارة. فهل خسرت الدعوة تخلفه؟ أبدا. إذا لم يأتي الشيخ أتى الطالب، إذا لم يأتي الشيخ والطالب أتى من بجواره. أنت الذي خسرت الدعوة، وليس الدعوة هي التي خسرتك. الدعوة ماضية، لا تزال طائفة، مش لا يزال محمد وابراهيم وعلي وأحمد لا، لا تزال طائفة. طائفة ممكن تكون أحمد وابراهيم وعلي وكذا، ممكن تكون عمر وزيد، ممكن تكون هكذا، إما أن يكون هشام الذي يقرأ هذا الكتاب، وإما أن يكون إبراهيم. إن لم يكن هشام وقدر الله لهذه البلدة أن يكون إبراهيم، سيكون إبراهيم. إن لم يكن هشام ولا إبراهيم، سيكون عبد الله، سيكون عبد الرحمن، سيكون. إذن أنت الذي تتشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك. فأنا الذي أتشرف بالدعوة، أنا الذي أتشرف بالمنهج، وليس هذا المنهج والذي يتشرف به، فلولا المنهج ما كنت شيئا. فلا تحرم نفسك فضيلة العمل لدين الله فتفتن بأحد. كن كما جاء في الحديث، كان في الميمنة كالميمنة، وإن كان في الميسرة كالميسرة، وهكذا. كن واحد من هؤلاء. شوف، إن لم تكن أنت القائد كن الحارس، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم.
ثانية عشرة، أمره بخفض الجناح لمن آمن ولو كان عندهم حقيرا.
الله أكبر، الله أكبر. واخفض جناحك للمؤمنين ولو كان عندي الملأ حقيرا، ولو كان عندي ملأ حقيرا، ولا تطع من أغفلنا في أولها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولو كانوا من الفقراء، ولو كانوا من، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ نعم.
الثالثة عشرة، قوله لهم إني أنا النذير المبين، وما في هذه الكلمة من التأكيد.
الله أكبر، الله أكبر. فهذا تأكيد على رسالته ونظارته، وهو النذير الواضح، أفصح الخلق وأنصحهم وأصدقهم. نعم.
الرابعة عشرة، ذكر آياته في انتقامه منهم.
نعم، قال ذكر آياته في انتقامهم، وقل إني أنا النذير المبين الذي بين لكم ما جرى للأمم السابقة كما أنزلنا على المقتسمين. نعم.
السادسة، الخامسة عشرة، رجاء المؤمن إذا نظر إلى ذلك.
نعم.
السادسة عشرة، وصفهم بالاقتسام،
يعني إذا نظر واعتبر فإنه يحصل له من الانتفاع ما يحصل هذا المؤمن. نعم.
السادسة عشرة، وصفهم بالاقتسام ففيه جدهم في الباطل.
الله أكبر، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعل القرآن عضين. طيب، من المقتسمون؟ قال ابن كثير وقوله المقتسمين أي المتحالفين، أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كما قال تعالى إخبارا عن قوم صالح أنهم قالوا تقاسموا بالليل لنبيتنه وأهله، أي نقتلهم ليلا. قال أبو جهل تقاسموا يعني تحالفوا. يبقى أنزلنا المقتسمين يعني إيه؟ المتحالفين المجتمعين عن قصد. ففيه ماذا؟ جدهم في الباطل، أي لم يعارض واحد على حدة، اثنان على حدة، إنما اقتسموا، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالوا برحمة. فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه فسموا مقتسمين. تحالف بقسم كما نزل عن مقتسمين متحالفين، لكن تحالف بقسم مقتسمين. فكانوا يتحالفون تقاسموا بالله لا نبيتنا تأكيدا على هذا التحالف. نعم.
السابعة عشرة وصفهم القرآن بهذه الصفة ففيه شدة الجرأة وفيه وضوح ضلالهم.
الذين جعلوا القرآن عيضين، قال ابن كثير الذين جعلوا القرآن عيضين أي جزأوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. قال البخاري وسقى بسنده عن ابن عباس جعلوا القرآن عيضين قال هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقال ابن أبي حاتم وقال الحكم بن أبان عن عكرمة ابن عباس جعل القرآن عظيم قال السحر، وقال عكرمة العض السحر بلسان قريش تقول للساحرة إنها العاضها، وقال مجاهد عضوه أعضاء قالوا سحر وقالوا كهانة وقالوا أساطير الأولين، يعني اختلفت أقوالهم فيه. فمن قائل في القرآن إنه سحر ومن قائل في القرآن كهانة مثل جزأوه أجزاء. فالأول جزأوه أجزاء التفسير الأول جزأوه أجزاء فأمنوا ببعضه وكفروا ببعض، والثاني جزأوه أجزاء يعني باعتبار الأقوال، فمنهم من قال هذا سحر ومنهم من قال هذا كهانة ومنهم من قال أساطير الأولين. وقال عطاء قال بعضهم ساحر وقال بعضهم مجنون وقال بعضهم كاهن فذاك العضين، وكذا روي عن الضحاك وغيره، وكلها أقوال صحيحة والخلاف بينها خلاف تنوع. نعم.
الثامنة عشرة الإقسام.
يبقى إذن انتبه، ما معنى قول كما أنزلنا عن مقتسمين؟ ما معنى المقتسمون؟ وما معنى جعل القرآن عضين؟ فالمقتسمون الذين تحالفوا متقاسمين بالله لا يفعلن كذا وكذا. طيب الذين جعل القرآن عضين أي تقاسموا على أنهم وتحالفوا على أنهم يقولون في القرآن ما ينفر أو يقولون في النبي ما ينفر من قول القرآن هذا سحر أو النبي ساحر أو مجنون أو إلى آخره، أو إشارة إلى أهل الكتاب الذين جزأوا هذه الكتب فأمنوا بعضها وكفروا ببعض. نعم.
الثامنة عشرة الإقسام على هذا الأمر العظيم.
نعم. فوربك قال الذين جعلوا القرآن كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، أي أنهم لما قالوا ذلك كانوا مقتسمين أي أقسموا على ذلك. نعم.
التاسعة عشرة معرفة أن لا إله إلا الله عمل.
فوربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون أي عن لا إله إلا الله. ففيه أن معرفة أن لا إله إلا الله عمل كما فسر ذلك البخاري، ولهذا قال ابن كثير وقال عطية العوفي عن ابن عمر في قول لسألهم أجمعين عما كانوا يعملون قال عن لا إله إلا الله. وقال أبو جعفر بن الربيع عن أبي العلية يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وماذا أجابوا المرسلين. نعم.
العشرون أن ذلك شرع للكل.
في فائدة قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فوربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون، ثم قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يعني كيف نجمع بين فوربك لنسألهم أجمعين وبين لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ قال لا يسألهم هل عملتم كذا، هل عملتم كذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا. يبقى لا يسأل عن ذنبه هل عملتم، وإنما يسأل لما عملتم فوربك أنسان أجمعين عما كانوا يعملون. نعم. لما عملتم كذا وكذا، يبقى السؤال هل عملتم، لا، لا يكون، إنما السؤال لما عملتم، لما وكيف. نعم.
الثمانون وأربع بعدها إلى آخر السورة فيها أن الصدع فيه زيادة على الإنذار.
طيب هل يستدل بهذا؟ كان قول الشباب أن من قال لا إله إلا الله فقد عمل، فهل يستدل بهذا لشباب أن من قال فقد عمل؟ نعم، يعني لا إله إلا الله بشرطها التي هي القول والعمل والاعتقاد، فهو ربي عم يعملون عن لا إله إلا الله، يعني عن لا إله إلا الله بشرطها، وليس مجرد القول هو ماذا عمل، لأنه بيقول عمل لسان، هذا قول لا إله إلا الله، وبهذا يخالف أهل السنة، ولهذا قال أحمد هذا القول سوء. نعم.
الثمانون وأربع بعدها إلى آخر الصورة،
ولهذا النبي أضاف إلى القول ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال خالصا من قلبه قال لا إله يبتغي بذلك وجه الله، ولم يكتفي بالقول، والإيمان بضع وستون شعبة، علاها لا إله الله، وأدناها مطرد عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان، ولم يجعل شعب الإيمان كلها أن يقول لا إله إلا الله. نعم.
الثمانون وأربع بعدها إلى آخر السورة فيها أن الصدع،
العشرون أن ذلك شرع للكل، أن ذلك شرعا شرع للكل، فوربك سألناهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم.
الثمانون وأربع بعدها إلى آخر السورة فيها أن الصدع فيه زيادة،
فاصدع بما تؤمر، من أول قول عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعذر المشركين. شوف سبحان الله، سورة الحجر مع كونها سورة قصيرة فهي ربعان، إلا أنه استنبط منها رحم الله استنباطات عظيمة. سبحان الله سبحان الله. نعم.
فيها أن الصدع فيه زيادة على الإنذار.
تمام. ليه يا أخواني؟ الإنذار مجرد إعلام، أما الصدع فيه ما فوق ذلك، فاصدع بما تؤمر، اجهر بذلك وستبتلى فاصبر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه بإبلاغ ما بعثه به وبإنفياذه والصدع به، وهو مواجهة المشركين، مواجهة المشركين به، كما قال ابن عباس فاصدع بما تؤمر أي أنضه، وفي رواية افعل ما تؤمر، وقال مجاهد هو الجهر بالقرآن في الصلاة، وقال أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه، وقوله أعرض عن المشركين إنك فريق المستهزئين أي بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم.
الثانية أنها ناسخة،
يعني للمرحلة السرية. نعم.
الثالثة جمعه بين ذلك وبين الإعراض عنهم.
نعم، وأعرض عن المشركين، لا تبالي بمواقفهم وإنما بلغ، بلغ ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله. وفي هذا درس للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم يبلغون ولا يلتفتون إلى من يعوق ومن يصد، لا تبالي بهذا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تخفهم. يقول ابن كثير فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصبك من الناس. نعم.
الرابعة ذكر الآية في تلك الكفاية.
نعم، ذكر الآية في تلك الكفاية، قال تعالى إن كفيناك المستهزئين. نعم.
الخامسة في ذلك تشجيع على الصدع والتوكل،
لأن الله كفي، كفي هي المستهزئين، ففي ذلك تشجيع على الصدع والتوكل. نعم.
السادسة وصفهم بالاستهزاء بما لا يستهزأ به.
المستهزئين يستهزئون بماذا؟ بالقرآن، وهل هذا يستهزأ به؟ والاستهزاء بالقرآن وبالسنة وبنبي الإسلام كل هذا كفر. قال الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
السابعة وصفهم بالشرك.
نعم، قال تعالى وأعرض عن المشركين إنك فإنك المستهزئين. نعم.
الثامنة ذكر أنهم يجعلون مع الله إلها.
وصفهم بالشرك يعني إيه؟ يعني معنى ذلك أن الاستهزاء هذا ناقض من النواقض وأنه شرك. نعم.
الثامنة ذكر أنهم يجعلون مع الله إلها فلم يتركوا.
الذين يجعلون مع الله إلها آخر سوف يعلمون إنك فإنك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وهذا معنى وصف بالشرك أيضا، لأنه قال المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، فوصفهم بماذا؟ بالشرك. وأن الذي يجعل مع الله إلها آخر هذا مستهزئ كذلك. قال ذكر أنهم يجعلون مع الله إلها فلم يتركوا، معناها إيه؟ فلم يتركوا يعني إيه؟ يعني أن هؤلاء ما كفروا بالله سبحانه وتعالى فقالوا لا نعبده، إنما عبدوا الله وعبدوا معها غيره، ومع ذلك لم يتركوا بل بلغوا الدعوة، وأن ذلك شرك، فلا يترك هؤلاء وهم مشركون بالألوهية وإن كانوا يؤمنون بالربوبية. فليس الشرك أنك تعبد الند فقط، وإنما أن تعبد مع الله الند. نعم. فكيف إذا عبدت الند وحده؟
التاسعة تقبيح ذلك في جعلهم معه ذلك كائنا من كان.
نعم. فسوف يعلمون وتقبيح ذلك في جعلهم معه ذلك كائنا من كان. نعم، يعني كائنا من كان الند، ولو كان رسولا ولو كان ملكا مقربا، فضلا أن يكون وليا صالحا. نعم.
العاشرة الوعيد.
نعم، فسوف يعلمون، هذا الوعيد أي سوف يعلمون ما سيعاقبهم الله به نتيجة شركهم هذا. نعم.
الحادية عشرة لا يناقضه الإمهال لقوله فسوف يعلمون.
الله أكبر، رحمه الله، الله يعلي درجته ورزقه في الدوس الأعلى. أي الوعيد هذا والتهديد هذا فسوف يعلمون لا ينافيه الإمهال، فسوف وليس سأهلكهم الآن، فسوف يعلمون، أي ولو طال ذلك ولو لم يكن في الدنيا فإنه حاصل في الآخرة، فلا يعارض الوعيد الإمهال، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فلا يتنافى الإمهال مع الوعيد. فوائد سبحان الله. نعم.
الثانية عشرة تعزيته بعلم الله،
تعزية النبي بعلم الله، وأن الله يعلم ما يجري من قومك معك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فهذه تعزية لرسول الله. نعم.
الثالثة عشرة تنبيهه على الدواء.
الله أكبر، إيه الروعة دي يا أخواني، يا للروعة سبحان الله، يا للروعة، بالله عليكم هذه فوائد تقرأها لغير العلماء، وأقول ما ليس كل العلماء والله، لكن العالم الرباني الذي يقذف الله عز وجل في قلبه ما يقذف من هذه الفوائد، التي لو جلس الإنسان أمام الآيات يستنبط منها ما اهتدى إلى هذا سبحان الله. وما الدواء؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. نعم.
الرابعة عشرة أن ذلك بالجمع بين التسبيح والحمد.
لم يقل ذكر الله، لم يقل الدواء ذكر الله فقط، الجمع بين التسبيح والحمد. ولماذا أشار إلى الجمع بين التسبيح والحمد؟ لأن هذا فيه الجمع بين وصف الله بالكمال وتنزيه الله عن كل نقص، فبالتسبيح يحصل التنزيه وبالحمد يحصل الثناء ويحصل ذكر الكمال. نعم.
الخامسة عشرة تنبيهه على السجود أنه مع ما تقدم هو الدواء.
الله أكبر. وكن من السجد، تنبيهه على السجود أنه مع ما تقدم هو الدواء، يعني مع ما تقدم إيه؟ من التسبيح والتحميد. يبقى الدواء سبح، الدواء بحمد رب، الدواء كن من الساجدين. نعم.
السادسة عشرة التحريض على ذلك بتذكر عباد الله الساجدين وكونه منهم.
نعم. وكن من الساجدين، وكن من الساجدين، فلست وحدك هذا، وإنما اعلم أن الأنبياء قبلك كانوا على هذا واستعانوا بهذا، وكن من الساجدين الذين استعانوا بالسجود والتسبيح والتحميد على مواجهة عداوة الأعداء. فدل هذا على أن أعظم ما نواجه به أعداء الدين العباد واللجوء إلى الله. فإن وقعت في ضيق وفي غم ووقعت في معارضة واستهزاء فهرع إلى من؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، كما في سورة الشعراء قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هناك وأعرض عن الجاهلين، لا قبلها، قبلها فتوكل على الله إنه حمل، لا قبلها أيضا، قبلها حتى رضينا عليهم، لا في سورة الشعراء آخر الشعراء قبل هذه، قبلها حتى يرى العذاب الأليم، حتى يرى العذاب الأليم أفبعذابين يستعجلون أفرأيتهم متعناهم سنين ثم جاءوا ما كانوا يعدون ما أغنى عنه كانوا يمتعون وما لكنا من قتل إليها مدينون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما بغي لهم سمسعون إنهم عن السماء لمعزلون. فلتدعم علي إلى الأخرى فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن تبعك المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أي إذا حصل ذلك فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، هذا إخبار لكن له بمعنى الأمر، يعني توكل على الله وكن من الساجدين. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فدل هذا على أن أعظم ما يستعين به العبد على مواجهة أعداء الدين بل وعلى كل العوائق اللجوء إلى الله، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهو الذي يصرفها وهو الذي يصرف عنك كيد الكائدين، وهو الذي يثبتك، وهو الذي يشرح صدرك، وهو الذي يقويك إيمانا، وهو الذي وهكذا ويلهمك حجتك. إذا توكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
السابعة عشرة ختم السورة بهذه المسألة الكبيرة.
ولم يذكر المسألة، ختم السورة بهذه المسألة الكبيرة ولم يذكر المسألة ينص عليها. وما المسألة الكبيرة؟ وما خلاصة سورة الحجر وخلاصة سور القرآن؟ كل هذا ليه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا عرفت كل هذا فالدعوة من العبادة، والصبر على أذى المدعوين من العبادة، والتسبيح والتحميد والصلاة من العبادة، ومعرفة قصص الأنبياء من العبادة، والإيمان بالرسل من العبادة، والإيمان بالتوحيد من العبادة. واعبد ربك بما شرع لك ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فلا منتهى للعبادة إلا بخروج الروح. وفي هذا الرد على من يقول إيه؟ بأن العبادة منتهى إذا بلغ الإنسان رتبة عالية. فالعبادة والانشغال بها إنما يكون للمبتدئين، حتى إذا بلغ الإنسان رتبة عالية وحصل له ما حصل من هذه الرتبة استغنى عن العبادة. قال ابن كثير ويستدل من هذه الآية الكريمة هي قول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه هما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب، يعني ما دام العقل يثبت حتى ولو لم تتحرك لك جوارح، خلافا لمن قال إذا ما استطاع أن يصلي قائما أو قاعدا أو كذا فإنه إيه أو على جنب فإنه ترفع عنه الصلاة. ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوق وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين ها هنا الموت وليس المعرفة، كما قدمناه والله الحمد والمنة والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل، هو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله أنني نظرت في الساعة لأن إيه الإنسان يترك الكتاب يعني رغم أنفه الحقيقة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.